فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه، وما اخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الاقلام وطولت الصحف كما قال تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. وقال وما اصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، أو فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك.
وشقي أو سعيد
نحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكر.
لا هذا خاص، تقدير تفصيلي كل واحد بحسب. نعم. الأول عام.
فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل.
نعم. ما هي الدرجة الأولى؟
أن الله عز وجل يعلم، يعني
علم الله. وتحتها مسألة أخرى كتابة الله للأشكال. إذا علم الله بالخلق وعلم الله بجميع الخلق وكتابة الله لجميع الأقدار. هذه مرتبتان.
وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد.
ما لا يريد،
لا يكون في ملكه ما لا يريد. نعم هي كذا. لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه.
لا خالق غيره ولا رب سواه.
ومع ذلك فقد أمر الله، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، عن طاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقتصدين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى العباد بالكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون من أفعال الله وأحكامه ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
الذي يظهر لي أن أحكمها.
أحكمها؟
حكمها.
حكمها.
عن أفعال الله وأحكامه. كما هو مصاريف.
ومن
أصول أهل السنة والجماعة. هذه الدرجة الثانية اللي هي درجة إيش يا إخوان؟ مشيئة والقدرة، وتحتها الخلق. الله خالق أحوال العباد. واضح؟ هي مرتبتان، مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. وكأنه جعلها مراتب أربعة. مرتبة الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. هذا ما قدره رحمه الله تعالى بشأن هذه المسألة. ونفصل القول في هذه القضية ببيان التالي. السلام على رسول الله. وبعد، اعلموا وفقني الله واياكم ان القضاء والقدر من اجل المسائل التي ينبغي لطالب العلم والمسلم على وجه العموم الاعتناء بها ومعرفتها، وان يعلم المحكم في هذا الباب بان الشيطان ينزع الاجتهاد من هذا الباب ويلقي عليه من انواع الشبهات ما يغره الى صروف المضلات، ويحصل بينه وبين ربه وطاعته بما يلقيه من هذه الشبهات وتلك النظرات الشيطانيه الابليسيه. وقد علمت الامه انه قد مر بها فتره من الازمان انتشرت فيها الفواحش والمنكرات مبررة تحت اسم القدر او الجبر. قد ذكر من هذه الاحداث الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية اخبارا عجبة، ومن ذلك ان امرأة دخل عليها زوجها وقد تفحلها رجل، يعني علاها رجل، فهم بقتلها، فقالت ويحك مذهب ابن عباس انما هو قدر الله. يعني اردت تاخذ مذهب ابن عباس في القدر الذي يقول به الذي ينكر الجبر. فقال ارضى بما قدر الله وتركها وولى. هكذا وصل الامر بالامه الاسلاميه في فترة من فتراتها. والمقصود اننا في هذا المجلس ان شاء الله نتعرف بالكلام على الاصول المحكمة، لان القدر هو اسمان. اسم العبد مطالب بمعرفته والايمان به، واسم هو من الغيب الذي استحضر الله بعلمه، وهذا القسم لا سبيل اليه، بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوض فيه، والخوض في مسائل القدر في المتشبهات. فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوض في القدر، وقال اذا ذكر القدر فامسكوا. والمقصود الخوض فيه في المتشابهات بالباطل، الايات المتشابهه. واما تقريره على الاصول المحكمه هذا قدر عليه ائمه السلف من الصحابه رضوان الله عليهم، وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في القرآن الكريم تقرير مسائل هذا الباب تقريرا عظيما لأبلغ حجة وأعظم بيان كما سأتبين لكم. أولا نبين معنى القضاء والقدر. اختلف أهل العلم في معنى كلمتي القضاء والقدر، فمن قائل بأنهما معنى واحد لا فرق بينهما، ومن قائل بمعنى علم الله وكتابته وإرادته الأزلية القديمة. والقدر إيجاد الأشياء، إيجاد الله للأشياء بمقدار ما كان في قضائه الأزلي. وعكس هذا القول جماعة، فقالوا القدر بمعنى علم الله وكتابته، والقضاء إيجاده. وتحليل هذه المسألة أن يقال لفظ القدر قادر، القاف والدال والراء أصل صحيح واحد يدل على مبلغ الشيء وكنه ونهايته. فالقدر مبلغ كل شيء، قدره كلا تقول قدره أي مبلغه. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: والقدر في اللغة الترتيب والحد الذي ينتهي إليه الشيء، كما تقول قدرت البناء تقديرا إذا رتبته وحددته. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني قد رتب وحد. ولذلك نقول قدرت الأمر يعني قدرته، يعني قدرته وعلمته منتهاه وحده وعرفت أنه سيصل إلى هذا الشيء. أنا قدرت هذا الأمر، قدرت السعر يعني حددت نهاية بسعر هذه السلعة أو السيارة التي تشتريها. يقول قدرت هذا الأمر والتهيئة، وأعددت للأمر عدته، يعني قدرت هذا الأمر أن يحصل. وأما لفظ القضاء فهو من قضى، والقاف والضاد والياء أصل صحيح واحد يدل على إتمام الأمر وإتقانه وإنفاذ إجابه. الحاكم والقاضي حاكم، فهنا القاضي يسمى حاكم. لماذا يسمى حاكم القاضي؟ لأن القاضي إذا قضى حكم، يعني فصل بين الأشياء، ثم ألزم واحد، ألزم أهل الطرفين بما قضى به، فهو الحكم والإنفاذ. لأن القاضي قلنا يسمى القاضي قاضيا لأنه يحكم بين الناس ويحكم فيه شرع الله. وبهذا تتبين لك أن معناهما في اللغة موافق لمعناهما في الاصطلاح. فالقدر في اصطلاح الشرع كلمة راجعة إلى أصل الترتيب والتقسيم وتحديد المبالغ والنهايات، والقضاء راجع إلى الحكم والفصل مع الإنفاذ والإتقان للأشياء. ولو تأملنا نصوص القرآن والسنة، فقلت لكم على وجه الاختصار أن هاتين اللحظتين القضاء والقدر لم تأتي مجموعة أبدا مستمعة أبدا، لا في كلام الله ولا في كلام رسوله ولا في كلام الصحابة بل ولا في كلام التابعين، كلمة القضاء والقدر سوية. وإنما يأتي القضاء لوحده أو القدر لوحده ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وأرشد فقضاهن سبع سماوات في يومين، فعل هذا خلقهن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، يعني ليفعل الله ما كان في علمه أنه فاعل. وقالت السحرة: فاقض ما أنت قاض، يعني افعل بنا ما أنت فاعل. ويأتي القضاء، هذا يأتي في الشريعة بمعنى الخلق والإيجاد، ويأتي القضاء أيضا بمعنى التقدير والعلم والكتابة، لقول الله تعالى: وكان أمرا مقضيا، يعني مكتوبا مقدرا في اللوح المحفوظ. ويأتي كلمة القدر لوحدها، يأتي القدر بمعنى علم الله وكتابته للأشياء بالعدد، وما ننزله إلا بقدر معلوم، أي بحد معين معلوم مكتوب. التقى الماء على أمر قد قدر، يعني التقى حتى بالأمر المقدر له في علم الله. قد جعل الله لكل شيء قدرا، يعني أن كل شيء من المخلوقات قد حد له حدا مكتوبا تبعا لما سبق في علمه. والقدر تأتي أيضا لوحدها بنزغ الشرع وتدل على الخلق، ومن ذلك قول الله تعالى: والقمر قدرناه منازل، أي خلقنا له منازل محددة ومرتبة ومعدة لتعلم عدد السنين والحساب، وقدر في الدنيا أقواسها، أي خلق في الأرض أقواسها حسب ما حدده سبحانه وتعالى وعلمه. إذن لاحظتم إن فرضت كلمة القدر وانفرضت كلمة القضاء، وكل منهما أتى بمعنيه. الرابع هذا لو لاحظتم جاء مرة بالقدر بمعنى العلم، مرة بمعنى الخلق، والقضاء جاء بمعنى العلم وجاء بمعنى الخلق الإنسان. هذا الذي جعل بعض أهل العلم يقولون بأنه معناهما واحد، ولكن ستبين لكم أن هذا ليس دليل. أيضا من باب الاستقصاء نقول أن القدر جاء بطريقة أخرى، وهو أنه جاء لفظ القدر والمشحون منه، وكان أمر الله قدرا مقدورا بالنصوص. وأيضا لفظ القضاء تكرر مرتين بحديث واحد، بحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أتى مرتين متكررا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بحديث عمران بن حصين لما قال رأيت ما يعمل الناس اليوم ويكتحون فيه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم فثبتت الحجة عليهم؟ فقال لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، فتصديق ذلك في كتاب الله ونفسه وما هواه. تعلم من هذا يا إخواني، تعلم الحقائق أن أصل هذين الكلمتين متغاير في اللغة. اثنين، أن الأصل في لفظ القدر بقاؤه على معناه اللغوي اللي هو معناه إيش؟ التحديد والعلم. وكذلك أن الأصل في لفظ القضاء بقاؤه على معناه اللغوي هو الخلق والإنفاذ، ولا يصرف أحدهما عن معناه اللغوي إلا بدليل يقتضي ذلك. ولذلك تقول الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، والإيمان بالقضاء ركن من أركان الإيمان، فكل واحد منهما يشمل الآخر. ثالثا، أن لفظ القدر يأتي في النصوص لإرادة معنى القضاء حسب السياق، وفي هذا فائدة عظيمة أود أن تنتبهونها. إذا جاء القدر في نصوص الشرع كما مر معكم بمعنى القضاء، هذا لبيان أمرين. الأول، أن الله هو خالق ذلك المخلوق بقدرته وإرادته وأمره، والثاني أن الله لم يخلقه إلا حسب تقدير محدد معين مرتب مقصود. وهذا من باب البلاغة، الدلالة على معنيين مختلفين بلفظ واحد، هو لأحدهما بالأصالة والآخر بدلالة السياق، كما قال والقمر قدرناه منازل، يعني خلقنا له منازل. لكن هذه اللفظة وأنت تقرأها تفهمك وتعلمك أن هذا الخلق على وفق تقدير وحكمة وعلم، وقدر فيها أقواسها. كذلك لفظ القضاء إذا أتى في النصوص بمعنى القدر أيضا يبين لنا أمرين. الأول، أن الله لم يخلق الخلق إلا حسب قدر محدد مرتب، والثاني أن الله هو خالق الخلق بقدرته وإرادته، وكان أمرا مقضيا. تبين لكم أيضا أن كلمة القضاء والقدر لم يعرفها مجتمعتين بلفظ واحد، والذي يظهر أن اقتران الكلمتين هكذا القضاء والقدر إنما جاء بعد القرون الفاضلة، عندما بدأت تدخل فلسفة اليونان ومنطقهم وترجموها إلى اللغة العربية، وحصلت المشاكل في بعض القضاء والقدر. أراد العلماء أن يرتبوا للناس ويبينوا لهم أن هناك قدر وهناك قضاء، فمراتب القدر العلم والكتابة الذي ذكرها بشيخ الإسلام وهي المرتبة الأولى، وهي عندهم في باب القدر من جهة أصل الوضع اللغوي. والإرادة والأمر والخلق هي المرتبة الثانية، هي في باب القضاء باعتبار الأصل اللغوي لمعنى كلمة القضاء، فجعلوا هاتين الكلمتين متلازمتين تلازما تاما، حتى يتضح هذا في ذهن الناس. لأن تعلمون أن الأصل أن نقول القضاء والقدر، ولا القدر والقضاء؟
القدر أولا ثم القضاء.
الآن التقدير قبل القضاء ولا لا يا إخوان؟ أليس كذلك؟ أجيبوني. نعم. ولذلك الأصل أن يقال القدر والقضاء. فلماذا إذا نقول القضاء والقدر؟ لأنها أسهل في النطق وأيسر على اللفظ. كما نقول يقولون في علم أصول الفقه، يقولون السبر والتقسيم، والمقصود بالسبر والتقسيم هو أنك الأصل أن نقول التقسيم والسبر، السبر ما معنى اختبار، يعني المقصود أنك تقسم الشيء ثم تسبره وتختبره هل هو يصلح ولا لا. إذا لو عندك أشكاكي بتعرف هل تصبح هذه علة ولا لا، فتسبر العلة تقول واحد تقسمها تقول واحد اثنين ثلاثة أربعة، ثم تسبر ما يصبح أن يكون علة للفعل فتقول الأول لا يصلح، الثاني لا يصلح، الثالث يصلح، الرابع يصلح، واضح؟ إذا أنت تقسم وبعدين تختبر، أليس كذلك؟ واضح؟ هذا حتى في الرياضيات يدرسونه، ما أدري إيش يسمونه في الرياضيات، تعرفون؟ معي انتم الرياضيات ما درستوا هذه
المساله؟
اه كلكم مثل السيوطي، كان اكره علمي لي الكتاب لانه مسكين تعقل من هذا العلم، ما تصدر منه. طيب المقصود ان هذا معروف عند علماء الرياضيات الان انهم عندهم باب يتعلق بالسبر والتقسيم، هو الاختبار انك تختبر هل هذه تصلح ام لا. فان تقسم وتصبر، ومع ذلك نقول الصبر والتقسيم اسهل في النطق. وكذلك تقول القضاء والقدر، لكن لما تقول القدر والقضاء يعني اثقل شوي. طيب ايضا يتبين لكم يا اخواني ان لفظ القضاء والقدر ليس في شيء، ليس فيك أي شيء، يعني الجبر أو القصر أو القهر أو الجزام أو نفس الإرادة أو الاختيار، لا من جهة اللغة ولا من جهة الشيء. أيضا ظاهرة في النصوص لمن تأمل أن كلمة القدر تقترن بالإيمان وحال الأمر به، اقتران كلمة القدر بالإيمان وحال الأمر به، واقتران كلمة القضاء الرضا حال الأمر به، وفي هذا موافقة بمعنى الأصل اللغوي، لأن القدر يتعلق بالعلم السابق وكتابة الأشياء وتحديدها، فهذا يوافق بالإيمان التصديق، والثاني القول هو الإنسان والخلق والإيجاد أن يتعلق بالرضا، وهذا موجود لمن تأمل في نصوص الكتاب والسنة. طيب كيف نعرف القضاء وكيف نعرف القدر؟ ما هو تعريف القضاء وما هو تعريف القدر؟ من يجيب؟
اصطلاحيا؟
ايه، هو العرف اصطلاحي.
احنا قلنا القضاء هو ايجاد الله للاشياء، انا قصدي القدر هو ايجاد الله للاشياء.
القدر
هو علم الله.
ايوه،
والقدر إيجاد
هو الأشياء. طيب عشان نعرف أي تعريف في الدنيا، حتى تصنع أي تعريف في الدنيا لأي شيء يكون، يجب أن تعرف أركان هذا الشيء حتى تعرف تعرفه، حتى تتمكن من تعريفه لابد تعرف ما هو. واضح؟ معي يا أخوان؟
نعم.
أولا يجب أن تعرفون أن القدر أو القضاء والقدر له أركان، لا يكون العبد مؤمنا بالقضاء والقدر إلا إذا آمن بهذه الأركان. أركان القضاء والقدر كم؟ أربعة. هل يزود؟ أركان القضاء والقدر خمسة، وإن شئت فقل ستة. وضع سبعك. أول مرتبة بالقدر في الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بعلم الله، وتؤمن بعلم الله، والمراد الإيمان بأن الله عالم بكل شيء محيط بكل شيء، فهو تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. معنى ما لم يكن لو كان كيف سيكون، يعني الشيء الذي لم يقع لو وقع كيف ستكون حاله. ودليل هذا قول الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو ردوا الى الدنيا لعادوا الى كفرهم. هل هم ردوا الى الدنيا بعد موتهم؟ لا، لكن مع ذلك اخبر بما لم يكن لو كان كيف سيكون. اسهل من هذا، لو ان احدكم كان مخيرا بين زوجتين، طيب، فتزوج الان واحدة منهما، الله يعلم لو كان اختار الاخرى كيف ستكون حاله. واضح؟
نعم.
ولذلك لما قيل بالكفار الذين لم تبلغهم الرسالة او الاطفال الذين ماتوا قبل ان يبلغوا، كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض هذا انه قال الله اعلم ايش بما هم عاملون، يعني ان الله يعلم لو ان ذلك الصبي بلغ وسمع الدعوة هل يؤمن ام لا، وذلك الذي لم تبلغ الرسالة لو بلغت سيؤمن او لا. فلذلك قال بعض اهل العلم ان الله يحاسبهم يوم القيامة على مقتضى علمه، وليس هذا موضوع بحثنا، بل الصحيح ان الله يعلم ذلك ومع ذلك يقيم عليهم الحجة، يعني الذين لم تبلغهم الرسالة، بان يرسل اليهم في ارض المحشر رسولا. والمقصود ان علم الله علم ازلي ابدي، ينضج الرأس الانسان ويفكر في هذا العلم. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. المرتبة الثانية الايمان بكتابة الله، والمراد ان الله قد كتب المقادير السابقة بعلم في اللوح المحفوظ، ان اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم الساعة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. الم تعلم ان الله يعلم ما في السماوات والارض، ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير، وما من غائبة في السماء والارض الا في كتاب مبين، وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. المقصود من هذه الكتابة كتابتان، كتابة عامة كما اشار الى ذلك شيخ الاسلام وهي هذه التي تكون في اللوح المحفوظ، كتابة خاصة وهي تتعلق انواع من الكتابات الخاصة، منها كتابة حسناتك وسيئاتك بالسجلات التي تكون عند الملكين عن يمينك وعن شمالك، وكتابة اخرى في عندما تولد عندما توجد في رحم امي، ومنها يؤمر باربع الحديث الذي سبق، ومنها بعض الكتابات الخاصة لكتابة الملائكة في سجلات يوم الجمعة لمن يدخل المسجد، وهذا باب فيه نصوص كثيرة، كتابات خاصة، وكل هذه الكتابات الخاصة مكتوبة أصلا في اللوح المحفوظ يوم أن خلق الله القلم. ولهذا تعلمون أن هناك أيضا نزاع في مسألة القلم، هل هو أول مخلوق أو لا؟ كما قيل والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الحمداني. والحق أن العرش قبله، لأنه وقعت الكتاب وقت الكتابة كان ذا أركان. والحق أن العرش قبله، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل الزمان. يعني أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله قلم قال له اكتب، يعني مو بالمقصود أن أول شيء خلقه الله قلم، لا، المقصود أول ما خلق القلم قيل له اكتب. يعني مثل لو دخل الآن واحد من الباب، فأنا أقول أول ما دخل محمد من الباب قلت له اكتب على السبورة، هل هذا يعني أنه هو أول داخل من الباب؟ لا، ما يلزم. وهكذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله كتب مقادير الخرائط قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء قبل ذلك. يعني عرشه كان على الماء قبل أن تقدر المقادير. وهل كان خلق القلم إلا مع تقدير المقادير؟ فالعرش قبله. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله. وهنا يمكن أن نجعل الثالثة هذه اثنين، ثلاثة وأربعة، وممكن نخليها ثلاثة. مشيئة الله، والمقصود بذلك الإيمان بأن كل ما يقع في هذا الكون مما كان وما يكون ومما هو كائن متعلق بمشيئة الله تعالى وإرادته الكونية. وتعلق المشيئة الإلهية به نوعان، انتبه، تعلق سابق بمعنى أن كل ما يقع قد سبقت به المشيئة الرب في الأزل، وهذا التعلق كلي بجميع المخلوقات التي شاء الله أن تكون أو بالمعدومات التي لم يشأ أن تكون. ولذلك قال الله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن مسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه يشاء. هذا نوع، إذا نوع قديم. الآن أنت لما جئت إلى هذا الدرس منذ الأزل فإن الله قد شاء أن تأتي، أليس كذلك؟ قديم أزلا. وفي نوع ثاني تعلق الحادث، بمعنى أن كل ما يقع في الكون لحظة وقوعه فإنه يقع بمشيئة الرب، يتعلق بمشيئة الرب بعين هذا الفعل، تعلق جزئي يتعلق بمخلوق معين في وقت حدوثه المقدر حسب ما جرى به قلمه وسبق به علمه وتقدمت فيه مشيئته الشاملة. والأصل في هذا النوع قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه، يعني لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا إن الله يفعل ما يريد وما تشاءون إلا أن يشاء الله. عرفتم الفرق بين النوعين؟
أنا ما فهمت شيء.
تقول هناك تعلق للإرادة قد عام كلي أزلي سابق قبل أن توجد أنت، قبل أن يخلق الخلق كلهم الله شاء أن تقع جميع هذه الأحداث أم لا؟
لا.
هناك مشيئة أخرى في لحظة وقوع الفعل يعلم بها هذه اللحظة. إنما قولنا لشيء إذا أردناه، الآن أردنا أن يقع، مثال ذلك منذ الأزل أراد الله لك أن تنجب بنت، أليس كذلك؟ أو ولد. منذ الأزل لحظة التقاء نطفة الرجل مع المرأة، ألن تكون هناك مشيئة أخرى في هذه اللحظة لأن يقع هذا الولد ويقع هذا التقدير؟ إذا هناك مشيئتان. وهذا التفريق مهم، لأن هناك من يثبت الإرادة السابقة وينفي الإرادة الحادثة التي تتعلق في غير وقت حدوثه.
إذا المشيئة والإرادة شيء واحد يعني؟
المشيئة والإرادة في الأصل، نعم. بالاصل انهما شيء واحد، الا ان الاراده تاتي غالبا للشرعيات والمشيئات تاتي غالبا للاختيار. طيب اذا هذه ممكن نخليها اثنين وممكن نخليها واحد، اذا خليناها اثنين يصير كم واحد عندنا؟
أربعة.
واذا خليناها واحده؟ ثلاثه. الحديث شغل لنا واحده. الرابع هو الذي لم يذكر عندكم مرتبه مهمه وهي مرتبه الامر الكوني، لان الله اذا تعلمت اراده بشيء سبق في علمه وكتابته وتقدمت فيه مشيئته، فان الله يوجده بالامر بكل باللفظ، فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. انما مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ويوم يقول كن فيكون. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذا هذا الأمر الكوني. الخامس والأخير الإيمان بالتكوين والخلق والإيجاد. إيجاد الله للأشياء وإحداثها له وإحداثه لها إياها بعد العدم إنما يكون بقدرة الله وهي مرتبة الخلق. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما يعني والذي تعملون، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كن فيكون، إذا المقصود مرتبة التكوين أو الخلق. هذه كم واحدة الآن؟ خمسة وإن شئت قل ستة. مين غيرها؟ أول مرتبة العلم، الثانية الإبادة، والثالثة الإرادة الكلية السابقة، والخامس إذا أردنا نقسمها الإرادة العينية اللاحقة، ماشي؟ والخامس الأمر الكوني، والثالث التكوين أو الخلق. ها؟ صحيح يا أخوان؟ من منكم رجل لبيب؟ يقول لي أي هذه المراتب في القدر وأي هذه المراتب في القضاء؟
علم الله وكتابة الله في القدر.
ايش؟
علم والكتابة تكون في القدر.
العلم فين؟
في القدر.
علم القدر والكتابة؟
قدر.
طيب،
الثاني؟
المشيئة
السابقة.
المشيئة السابقة ما شاء الله عليك. تعلق بالقدر. طيب والقضاء؟
المشيئة الحادثة والأمل والتكوين.
لأنه خلق، وقت خلق. والإنسان يكون بمشيئة عينية لاحقة، والثاني أمر ثم إيجاد. هذا الإنفاد أليس كذلك؟ هذا معنى القضاء الذي ينتهي في اللغة، والإنفاد والإيجاد. والإنفاد يكون بمشيئة وأمر وخلق، والثاني التهيئة والتقدير والحد للشيء. هذا يكون بالعلم والكتابة والإرادة السابقة الأزلية الكلية. ايه يا اخوان؟ ثلاثة للقدر وثلاثة ايه؟ القضاء. واضح؟ او اذا فعلتوها خمسة تصير اثنين ونصف للقدر واثنين ونصف للقضاء. نسبة متوازية عادلة. واضح؟ الان تستطيعون ان تعرفوا القضاء وتعرفوا القدر. الان. وتعلموا ان من قال القدر هو علم الله للاشياء وسكت فجاب جد، واللي قال على القضاء هو ايجاد الله وخلقه جاب جد. ولذلك نقول الذي يرى لنا والله اعلم في تعريف القضاء والقدر اننا نقول القضاء هو علم الله بالاشياء، وكتاب القدر هو علم الله بالاشياء وكتابته لها ومشيئته الأزلية في عمومها. والقضاء هو خلق الله للأشياء بأمره الكوني المصاحب بمشيئته وإرادته. الآن ما تسمع هذا تتصور ما هو القدر وتتصور ما هو القضاء بوضوح ولا لا؟ أجيبوني. إذا سمعت هذا التعريف تفهم ما هي أركان القدر وأركان القضاء ولا لا؟
نعم.
إيه زين. نعم هذه ضعيفة كأني أنا ليش؟
ممكن نقول القضاء بس
مرة واحدة
كمان.
القضاء هو إيجاد الله للأشياء بأمره الكوني على وفق مشيئته وإرادته. أو المصاحب لمشيئته وإرادته. إخواني الناس كان الباب طرفين متطرفين. فرقة اسمها الجبرية. أصلها رجل من يهود اليمن. ألقى مقالة تلقاها عن رجل اسمه لبيد بن عاصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وتلقاها عن ابن أخته طالون. وتلقاها عن بيان بن سمعان. وتلقاها عن الجعد بن جرهم. واشتهرت عنه. وتلقاها عن الجعد رجل اسمه الجعد بن صفوان إمام مذهب الجبرية. واشتهرت الفرقة بذلك ونسبت إليه فسميت الجهمية. وهو الذي أظهر القول بالجبر في هذه الأمة. وهذا الجعد بن جرهم الخرساني من موالي بني مروان سكن دمشق وأظهر بدعته حتى قلت قتل خالد بن عبد الله القصري في يوم الأضحى بالكوفة كما هي القصة روحة. والجعد بن صفوان أبو محي الراجلي الخرساني وقع في الأسف لما انهزم أمام سلم بن أحوز فقتله عام 1128 وقد قال عنه الأئمة عباد بن مبتدع حركة في زمن صغار التابعين. وأما الفرقة الثانية فرقة المعتزلة والرافضة والزيدية وتسمى القدرية. إلا أن هذه أول ما وقعت هذه الفرقة وهذه المقالة إنما حصل احتراق الكعبة. إنما احترقت الكعبة وعبد الله بن الزبير إيش محصور بمكة. فقال رجل احترقت بقدر الله وقال آخر لم تحترق بقدر الله. الله سبحانه شوف الشيطان كيف يأتي يعني وما يقول بالتقدير العام في الزحمة يعني الناس الكعبة تختلف والناس تقتل ولا قاعدين يقولوا احترقت بقدر الله ولم تحتل بقدر الله. ثم ظهرت هذه البدعة. وقيل ان اول من ابتدع هذا رجل بصري مجوسي اسمه سويه او سن سويه البقال. بل سبقه رجل يقال له سوسن عراقي نصراني اسلم ثم ارتد الى النصرانية. والذي عليه جمهور اهل العلم ان اول من علم عنه جوهر هذه البدعة هو معبد بن عبد الله بن عوين الجهني البصري. سمع من بعض الصحابة وشهد التحكيم وقد سن في الإسلام سنة سيئة ضال مبتدع. عذبه الحجاج حتى قتله بأمر عبد الملك بن مروان كان عبدالك عبد الأنيز الججر. وأخذ عن والي البدع رجل اسمه غيلان بن أبي غيلان مسلم الدمشقي أبو مروان كان أحد البلغاء الخطباء وكان من أصحاب الحسن في الفقه قطيا قدريا. كانت على يد عمر بن عبد العزيز. فلما عاد بعد وفاته وولي هشام بن عبد الملك 305 طلب الاوزاعي لمناظرة غيلان بين يديه مناظرة عظيمة فافتاه لقتله وهو ضال مسكين فطلبه وقتله هذا الرجل. ثم اخذت هذه البدعة فرقة معتزلة ورأسهم واصل بن عطاء وعمر بن عبيد المتوفى سنة 143 الذين ينكرون القدر لا يؤمنون بالقدر لذلك سموا القدرية نسبة إلى أنهم لا يؤمنون به. ولذلك لما حدث عمرو بن عبيد بحديث الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه نطفة 40 يوما تعرفون الحديث قال لو حدثني بهذا وذكر الله الحديث لكذبته. ثم الثاني لما صدقته. حتى انظر الى عبد الله بن مسعود فقال لو قال لي هذا لما قبلته منه. لو حتى بن عبد الله بن مشافهة لما قبلته منه. ولو حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة لما اخذته. ولو خاطبني الله به كفاحا لقلت ما على هذا اخذت عهدا. واخذ ايضا وهو ضال مبتدع توفي عام 143 واخذ رجل من اخبر الناس خلقا اسمه ابو سعد صار الحمداني المتوفى 415 قبل خالص. هؤلاء هم اساطير المعتزله وانا اذكر اسمائهم حتى تعلق باذهانكم شتما. وهؤلاء المعتزله لم ياخذوا بمقاله القدريه الاول اللي هم غيلان الدمشقي وغيره. الغيلان الدمشقي والمتقدمين قالوا انه ان الله لا يعلم الاشكاء الا بعد وقوعه. يعني الله لا يعلم الشك الا بعد ان يقع. ولذلك قال كما يحكي ابن عباس رضي الله هو ابن عمر قيل له ان هناك اناس يقولون ان الامر انف يعني مستانف يعني الله لا يعلم الشك الا بعد وقوعه. واضح؟ صحيح؟ قال ابن عباس اخبرهم اني منهم بريء. وقال ابن عمر اخبرهم اني منهم بريء واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انفق احدكم من الارض كذا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وحتى ان بعضهم قال لما اختل بهذا والله لو حسبت انه رايته لا قال لا عرضت انفه ولا فقعت عينه ولا ضربته. كل هذا من انكار الصحابه على الامام الرازي واخر حديث الصحابه انكر عليهم الصحابه ده. هؤلاء المعتزلة استحوا من تلك المقولة الكاذبة فريقوها إلى إنكار المرتبة الأخرى ألا وهي مرتبة الخلق والإيجاد. وأخذت هذه البدعة فرقة الشيعة الإمامية بالعراق والزيدية باليمن. وأصل دخولها عند الإمامية أبو سهل بشر بن المعتمر الكوفي الذي كان شيئا خالصا وعنده من تلاميذ أحمد بن أبي تؤاد. من احمد بن ابي سعد يا اخوان؟
المعتزلي الذي قضى على
الاسلام الامام احمد رحمه الله والذي قال بفتنه ايش؟ قاص القران نسيتم؟ وسمامه بن الاشرس وبشر القلانيس والقلانس وابو العباس الناش والاستاذ من ائمه اصول الفقه بعد هذا المعتزلي. فهؤلاء حتى اصبحوا يميزون عن معتزلة البصرة فيقال أن معتزلة الكوفة متشيعة وقوية شأن حتى يعني شأنهم حتى غلبوا المعتزلة البصريين لا سيما في شدة الهيكة في زمن المأمون. المأمون الذي كان له تشيع مفرط وكان من تلاميذه وخواصه أحمد بن حارث الشيعي وذعبل الخزاعي الشيعي المشهور. بل بلغ الأمر بأنه خلع أخاه المؤتمن سنة 201 وعهد بالخلافة إلى علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق وهو الذي لقبه بالرضا وضرب الدوائم باسمه وزوجه ابنته وكتب إلى الآفاق. وكيف تأثر يعني دخل الشيعة حتى وصلوا إلى رأس الدولة واستمر في المشت في زمن المعتصم والواسط. وفي الواسط اشتد البلاء على الأئمة حتى فرج الله على أهل السنة المتمكن ورفع هذه المحنة. فكانت نهاية المعتزلة كفرقة. وأما كعقائد فإنها كلها عقائدهم في الصفات والقدر دخلت في مذهب الإمامية. واستمر الأمر كذلك في ظهور المعتزلة ودخول عقائدهم في مذهب الشيعة حتى أصبح الأمر كله إلى الروافض. بئس الميراث قد أخذت. ودخلت هذه البدعة الشنيعة أيضا على الشيعة الزيدية في اليمن على يد رجل قاضي اسمه شمس الدين جعفر بن احمد بن ابي يحيى التميمي البحلولي عام 573 القرن السادس. حيث نقل كتب المعتزلة إلى اليمن وأخذ يأخذون عقائدهم، وبهذا صارت الإمامية معتزلة جزئية والزيد تحت معتزلة كلية. فهو على الإمامية معتزلة جزئية لأنهم بس أخذوا بعض الصفات وبعض قدر، أما الزيدية فهو معتزلة كلية. وأما أهل السنة وجماعة فهم الوسط والهدى بين الضالتين والنور بين الظلمتين، وقد ذكر أئمة السنة عقائدهم في باب القضاء والقدر، وعقائدهم في باب القضاء والقدر تقوم على أصول جامعة مانعة في هذا الباب. كم بقي من الوقت بينا؟
كمل يا شيخ كمل.
أنا بدنا. أراحتك. يعطيكم عشر دقائق زيادة. لم ننتهي يعني عموما من الموضوع اليوم، لكن سنشير إلى بعض المسائل التي أرى أنها من الضروري الإشارة إليها. في الإجمال أهل السنة يقولون أن كل شيء من الموجودات والمعدومات ومنها أفعال العباد من خير وشر وطاعة ومعصية والأعيان والأوصاف والحركات كلها تحت علم الله وكتابته وإرادته وخلقه، لا يخرج من هذا شيء. اثنين، ان قضاء الله تعالى كله حق وعدل وحكمه، وعطاؤه فضل ومنعه عدل. ان الله خلق افعال العباد واستطاعتهم وقدرتهم وارادتهم، وان العباد فاعلون بالفعل حقيقه ومستطيعون باستطاعه حقيقه وقادرون بقدره حقيقه ومريدون باراده حقيقه، وأن هذه الاستطاعة والقدرة والإرادة مؤثرة في حدود الفعل كتفسير الأسباب والطبائع والقوى في مستتباتها، وأن هذه الأسباب ومنها قدرة العباد وإرادتهم واستطاعتهم لا تستقل وحدها بالتفسير في حدود الفعل وتحقق المسبب، بل لا بد لها من أسباب تعوضها وموانع ترتفع عنها، وهي كلها مع هذا لا تستقل بالتأثير بل لا بد من تعلق المشيئة الإلهية بهذا الفعل، وأن المستقل بالتأثير في وقوع الفعل هو المشيئة الإلهية فقط، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما شئت أنت لم يكن إلا بمشيئة الله. أن أفعال العباد تنسب نسبتين، الأول نسبتها إلى العبد فهي منسوبة إلى العبد بمعنى أنها فعله الصادر عنه المباشر له بنفسه، وعيد هي تنسب إلى العبد باعتبار أنها فعله الصادر عنه المباشر له بنفسه، والثاني تنسب إلى الرب باعتبار كونها منسوبة إلى الرب مفعولة مخلوقة له لا بمعنى أنها فعله، وفرق بين الفعل والمفعول باتفاق، هي تنسب الى الرب باعتبار انها مفعوله مخلوقه كان الله خلق ارادتك ووزعك وقدرتك واعضائك وهذه كلها، فانت في هذه المخلوقات تفعل فهي من مفعول الرب وليست من فعله. هذه مسائل مهمه ينبغي للانسان ان ينتبه إليها في هذا الباب. كذلك نشير إلى ست مشاهد كده على وجه السرعة تعلق بالخلق. اعلم يا أخي أن المخلوقات تنقسم إلى قسمين لا شريك لهما، الأول الخير أو الحسنة ويدخل فيها كل طاعة ونعمة ونفس ورخاء وقوة، والقسم الثاني من المخلوقات الشر او السيئه ويدخل فيها كل معصيه ومصيبه وضرر وشده وضرر، والاصل في هذه القسمه القران والسنه، قال الله تعالى وان تصبهم حسنه يقول هذه من عند الله، انتبه فتح يعني منعك يقال عنها مفتوحه، وان تصبهم سيئه تقول هذه من عندي قل كل من عند الله. ليش بكل؟ ها تبعوا، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله. ليش الكل؟ لبات السيئات من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكتبون يصبحون قولا
حديثا؟
ها؟
حديثا. طب الآية بعديها،
ما أصابك من حسنة من الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك، والخير يديك، والشر ليس إليه، أنا بك وإليه تباركت وتعالي. إذا واضح المخلوقات قسمين: شر وخير، حسنة وسيئة. ولن نجرب أذهانكم بفهم الناس، يعني فهم أهل الضلال لهذه الآيات واستغلالهم لها، لكنني أشرح صدورنا بذكر ما ذكره أئمة السلف حول هذه القضية. أولا، يجب أن تعرف يا أخي أن هذه الآية محكمة أولها وآخرها، لا تعارض بحمد الله بينهما. فقال أهل السنة: أولا، يجب أن تعرف أنه لا يجوز الإطلاق نفيا ولا إثباتا بأن الله يريد الشر أو لا يريده. ما يجوز تقول الله يريد الشر أو الله لا يريد الشر، لأن الإرادة تطلق لمعنيين مختلفين. الأول المشيئة المحضة، هذه تتعلق بالخلق والتقدير والتكوين. الثاني بالمحبة، فهي تطلق الإرادة للشيء ويقصد محبته. وعليه فهنا أربعة أوهام تقع من ذلك الإطلاق. فإذا فيه يريد الشر، أوهم أنه يحبه ويرضاه. فإذا قيل أن الله لا يريد الشر، أوهم أنه لا يخلقه ولا يكونه. وإذا قيل إنه يفعل الشر، أوهم أنه يقوم به الشر. وإذا قيل لا يفعل الشر، أوهم أنه لا يخلقه ولا يكونه. هل في أحد هذه الأوهام صحيح ولا كلها باطلة؟
كلها باطلة.
الله عز وجل لا يمكن أن تقول أنه يحب الشر أو يرضاه أو يقوم به، ولا يمكن أن تقول الله لا يخلقه ولا يكونه. طيب، قالوا يجب أن يعرف أن النسبة المذكورة في الآية اختلفت. الحسنة منسوبة إلى الله من جهة، والسيئة منسوبة إلى العبد من جهة أخرى. فالعبد الحسنة منسوبة إلى الله لأنها من إنعامه على عبده وتوفيقه إليه، وتوفيقه إياه إليها، وتيسيرها له. ووجه نسبة السيئة إلى العبد هو فعله لها، وتسببه فيها، ومباشرته لها، وقدرته عليها. وهاتان الجهتان مختلفتان، لا تعارض بينهما. طيب، هل لو الحسنة من الله والسيئة من العبد، هذه النسبة، هل تتعارض مع قول نقول كل من عند الله؟ نقول لا. الاختلاف في هذه النسبة فيها عن جهتي النسبة في الآيتين السابقتين. فلما تقول كل من عند الله بمعنى أنه خالق هما بقدرته ومشيئته. وتأمل كما يقول ابن القيم رحمه الله: كل من له ذوق بلغة القرآن يفهم الفرق بين قولنا من كذا ومن عند كذا. ولذلك يا إخواني الأشياء تنسب إلى الله في القرآن بطريقة عجيبة جدا. لعل الله يفتح علينا ونذكر ونتذكر شيئا منها. مثلا تأتي نسبة للإثبات الصريح، تنسب الأشياء إلى الله نسبة صريحة جدا. وإذا نسبت الأشياء إلى الله نسبة صريحة، تعلم أن هذا يدل على أمرين: قضاؤه وقدره وخلقه ومحبته وعلمه، والثاني محبته ورضاه وإرادته لذات الشيء. مثال ذلك من الله والخير في يديه. الصورة الثانية ليس من الله لك نسبة غير صريحة. مش صريحة زي من الله في يديك نسبة غير صريحة. وهذا يدل على أن تقع بقضاء وقدره لكن لا يتعلق بها محبته ورضاه. كنسبة مجموع الحسنة والسيئة إلى الله مش ذلك من عند الله. وهناك أشياء تنفع عن الله نسبة صريحة. وهذا يدل على نفس محبته ورضاه لا نفس انه خالق له مكون له وانه لا يريده لذاته انما يريده لامر اخر. بالنسبة للشر الى الله والشر ليس اليه. وهذا النفي صريح وفي نفي غير صريح. كيف النفي غير صريح؟ النفي غير صريح ينسب الى العبد وينسب الى الرب لكنه يقول ليست من الله بس بطريقة غير مباشرة. وإذا نطلق من نفسي ولا يدل على أن للعبد سبب وتسبب لهذا العمل لمعصيته. وبهذا تعلم أن الحسنة من الله طاعة أو نعمة والسيئة من عند الله وأن السيئة من العبد وأن مجموع السيئة والحسنة من عند الله. كذلك يجب أن تعلم أن الشر لا يضاف إلى الله لا اسما ولا وصفا ولا فعلا أبدا وإنما يضاف إلى الله بإحدى طرق. إما أن يدخل في لفظ العموم الله خالق كل شيء أو ينسب إلى محله القائم به وإذا مرضت فهو يشفى فنسب المرض إلى المحل وهو البدن أو فاعله المباشر له من شر ما خلق أو فمن نفسه فأردت أن أعيدها. مثلا خبر الشتاء فأردت أن أعيدها وبعدين اثنين كذا وبعدين ايش قالك بعد كذا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. انظر هذا بالخبر الخبر مع ربي كيف نسب العين إلى نفسه ونسب إرادة البلوغ إلى ربه وهو خلقها وغابها ألم يغيبها إلا بأمر الله؟ أكتب فأردت أن أعيبها دعا هو الذي يريد حتى ما يقول إن الله لن يعيب شيئا تأملت. وهذا مثل قولهم وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنسبوا الشر لغير ما لم يذكر فاعله والرشد الى المعلوم هو الله سبحانه وتعالى. وهذه واضحه في الفاتحه مطلوقه لذات الفاتحه الحمد لله رب العالمين عاد غير المغضوب عليهم هذا لما لم يسمى فاعله ولا الضالين نسبه الى بحثه القائم به وفاعله المباشر. لذلك يا اخواني هذه الشرور الواقعه في العالم اما ان تكون هي مما من عكسه إرادة وتسبب مثل المعاصي والفسوق والكفر والنفاق ونوع من عكسه تسبب دون إرادة كتأثير السموم والأمراض والأدواء لكنه ليس تعلق بإرادة العبد. هذا الذي يقع على المكلفين. أما اللي يقع على غير المكلفين كذلك الحيوان وإيلام الأطفال وما شابه ذلك هذا النوع هو الذي أفسد على جميع المعتزلة أصولهم ولا استطاعوا يجدوا في جواب لأنهم قالوا العبد يخلق فعل نفسه حتى ما يقولوا أن الرب هو الذي يفعل الشر. طيب وموت الأطفال والحيوانات وهذه هم بعد يخلقون في أنفسهم هذه من الله. لذلك ما استطاعوا يجدوا جواب ولذلك أي معتزلي في الدنيا لا يستجاب لهذه المسألة. ولكن يجب أن تعلموا أننا لا ننسب الشرور إلى الله. لماذا؟ لأن أكثر الشر الواقع مرتبط بتسبب الإنسان وإرادته. والثاني أنه لا يوجد في العالم شر محض حقيقي. بل أنا عندي تحفظ على قولكم أو على قولنا الله لا يخلق شرا محضا. رغم الشر هذا هذه العبارة وتتابع الناس على ذكرها، إلا أن الإنسان يقف عند هذه العبارة موقف المتحفظ لأنه يرى أنها لا تدل على المطلوب تماما. تعرفوا ليش؟ تعتبر عبارة ولا لا؟ الله لا يخلق شرا معه.
نعم.
معناها؟
إن كل شر أكيد
تضمن
جزء من الخير يعني.
أنا ما أحبه. خالص. إيش؟
خالص.
أسمع. محض
يعني
إيش؟
يعني خالص يعني.
إيه بالمئة. إذا أنت نفيت الله لا أخذ محتر الله. أنا بسألكم سؤال. هل أعلم أنكم فلست أحترطوا ولا ما أجي؟
هنكمل بعدين.
طيب يا شيخ. هل أنا أتكلم ونحتر أمامكم؟
لا يا شيخ لا يا
عم. أحبه. المقابل الايش ترى مقابل الايش ترى. طيب المقصود وفقكم الله ان تتاملوا التالي، تخيلوا هذه كذا يعني برا الموضوع ماشي، خليكم برا الموضوع حتى نرجع مره ثانيه او كما يقال يعني قول على الموضوع الاول هذا ايقاف كذا وبنرجع له ماشي كويس. تخيلوا مخلوق شر 100% ماشي، وحاجة الشر أكثر من الخير، وحاجة الشر يساوي الخير اللي فيها، مش بقيت القسمة
هذا
الخير أكثر، هذا
خير
محض. إذا أعلى شيء إيه وأدنى شيء
شر،
لهم كم مرتبة؟
ثلاثة.
خير أكثر من الشر وخير مساوي للشر، أو شر أكثر من الخير أو شر له. ماشي يوسف، يوسف واضح هذا يا أخوي؟ هذه القسمة واحد. لما تقول الله لا يخلق شر له نفيت أي مرتبة؟ الأخير. طيب سؤال، هل الله يفعل فعل يخلق خلق يقدر قدر الشر الذي فيه أكثر من الخير؟
لا
لا، إجماع أمة محمد. إذا هذه مرتبة يجب أن توفى أيضا صح؟ السؤال، هل الله يقدر قدر أو يفعل فعل أو يقضي قضاء الشر الذي يساوي الخير؟
لا
لا. يا إخواني الله جميع أقداري وأفعالي إما خيرا محضا أو يكون فيه من الشر، لكن الخير الذي فيه أعام الشر الذي يأتي منه فقط، ولا يوجد تفاعل الله أي شيء من هذه المرات في الثلاث. ولذلك قلت لكم أعود الآن إلى الموضوع أن كلمة أن الله لا يخلق شرا محضا لا تفي بالغرض، بل يجب أن يقال إن الله لا يخلق شرا محضا ولا شيء الشر يكون من وجه مساوي للخير الذي فيه، ولا الشر من وجه راجح على الخير الذي فيه. ثلاثة أشياء يجب أن توفى عن الله. ولذلك يكون العبد إذا علم هذا تام اليقين، كامل الثقة بربه، وأن كل ما يقدره الله عليك اعلم أن الخير الذي فيه أضعاف 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 الشر الذي أنت تعانيه وتعالج في هذه اللحظات. وإذا علمت هذا كان لك من اليقين والتوبة والرجوع إلى الله ما لا يحصل لمن لا يعلم هذه المسألة. لذلك كما يجب أن تعرف أن الشر لا يوجد ذاتيا، هو لا يخلق شيء الشر يعني لذات الشر، وإنما هو عرض طارئ كالدواء. الدواء مر تشربه أليس كذلك؟ قد يكون أحسن أليس كذلك؟ لكنه ليس مقصودا لذاته مرارة الدواء، وإنما تتحمل هذه المرارة من أجل الشفاء الذي يحصل إلى الله بعدها. واضح؟ ولذلك لا يخلق الله الشر لذاته، بل للشر ومصالح تترتب من وجوده. وهكذا تعلمون يا إخواني أن هذا الباب باب مهم فهمه، باب تقسيم أو يتعلق بالخلق وما يتعلق بخلق السنة وخلق السيئة. يجب عليكم أن تفهموا أيضا أن الإيمان بأن الإيمان لأن القدر يقوم على مجموع أساسين متلازمين لا ينفكان، وهي المشيئة والاتباع والعلم، وهذا أساس حدوث الأشياء ووقوع الأقدار، والحكمة التابعة للعلم، وهذه غاية إحداث الأشياء وإيقاع الأقدار. المشيئة التي يتبعها العلم وهي أساس حدوث الأشياء ووقوع الأقدار، والحكمة المتابعة للعلم أو التابعة للعلم وهي الغاية إحداث الأشياء وإيقاع الأقدار. ولذلك تأمل القرآن تجد أن الله يقرن بينهما، مثلا نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم، إن ربي طبيب لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، فضل من الله ونعمة والله حكيم عليم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وهذا من العلم الذي فقهته الملائكة، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني كل ما تقضي، يعني خلقك لآدم وجعلك آدم وخلقك إياه، إنما هو بفحض مشيئتك وعلمك. وهذا العلم تتبعه الحكمة وغاية لإحداث هذه الأشياء. ولو تأملت القرآن لوجدت ارتباط الحكمة بالعلم بالمشيئة، فمشيئة الله مربوطة بحكمته، والأصل أن تقترن حكمته بعلمه لفظا، فإن أطلقت الحكمة دخل فيها العلم، لأن الحكمة تشمل العلم عند الافتراق وتفارقه عند الاجتهاد. وقد قرر الله حكمته في القرآن بطرائق كثيرة لا أظن أن هناك متسع من الوقت للكلام عليها، وإلا القرآن يعني أثبت حكمة الله بما لا يقل عن عشرة أنواع، عشرة أنواع من الأدلة في القرآن تدل على حكمة الله. مثلا إثبات الحكمة بالنص الصريح، حكمة بالغة وآتاه الله الملك والحكمة، وإذا علمتك الكتاب والحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة، فإذا لم يكن صاحب الحكمة لا يؤتي الحكمة. وكذلك إثبات الشعر وظهر النصوص التي أنكر في العالم المناقض لمعنى الحكمة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يحسب الإنسان أن يترك سدى، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك هم الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وكذلك القرآن صرحت بإنكار ما يخالف مقتضى العدل الذي هو نظام الحكمة، من ذلك أم نجعل المتقين كالفجار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. سؤال، أليس هذا الإنكار دليل على إثبات الحكمة؟ أحكم الذين اجترحوا السيئات أن يرون الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أمتاهم وما ماتوا لا ما يحكمون. كذلك نصوص القرآن المصرحة بالتعليل، لأن الله أفعاله معللة بالحكمة. مر بلام التعليل، شوف، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا إيش؟ لنخرج به حبا. ولذلك تقرؤون في كتب التفسير التي هي من تأليف الأشاعرة أو كتب اللغة حتى كابن هشام وغيره، لما يأتي عند هذه الآيات مرام التعليل في الآيات يقول لك ليس يوجد في القرآن لا التعليل أبدا، لأنهم على مذهب الأشاعرة، والأشاعرة لا تثبت حكمة الله وتقول أن الله لا يفعل لغيره، إنما مذهب بعض مشتاه كما تقول الجهمية. ومرة يكتبك طيب اللام التعليل يعني تنزلا، نقول طيب وماذا تفعلون بلفظ من اجل، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل، وهذا موضع على فكره القران. طب ايش تفعلون برب لعله؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. واخذ لهم بالعذاب لعلهم يرجعون. فتف كي في القران ايضا ياتي للتعليل. فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن. فاثابكم غما بغم ايش؟ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. وايضا في القران نصوص مصرحه بتعليم انتفاء الفعل لقيام المانع منه. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. فجعل انتفاء ولو علم الله فيهم خيطا لايش؟ لاسمعهم. ولو اسمعهم وهم معرضون. فجعل انتفاء الاسماع معللا بعلمه انه لا خير فيهم. ثم جعل انتفاء الاسماع معللا بتوليهم واعراضهم ولو اسمعهم. وكيف يقول ابن القيم يتوهم ذو فطرة صحيحة الى فلاني. وهذا الوجود شاهد لحكمته وعنايته بخلقه اتم عناية. وما في مخلوقات من الحكم والمصالح والمنافع والغايات والعواقب الحميدة اعظم من ان يحيط به بصر ويحصره العقل وتحصله العبارة. ولو تفكر الانسان في نفسه وخلقه واعضائه ومنافعه وقواه وصفاته وهيئاته لانه لو استنفذ عمره لم يحط علما بجميع ما تضمنه خلقه من الحكم والمنافع على وجه التفصيل. لذلك اسهب رحمه الله اسهب بس اشيركم اليه لعدم وجود الوقت في التوسع في الكلام على العلل والحكم والمصالح في الخلق المعاصي او انتاج الشرور او المصائب في كتابه العظيم شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليل. وله ايضا باب وبحث واسع في كتاب طريق الهجرتين له رحمه الله تعالى. وايضا له كلام في مفتاح دار السعاده على هذه المعاني. ولذلك يا اخواني لا يوجد من المصائب والمعائب التي تحكم لو لا احكم. إما لإظهار كمال قدرة الرب ونفوذ مشيئته، أو إظهار آثار قهره وعدله وانتقامه، أو إظهار حكمته البالغة ونعمته السابقة، وأنه لا يفعل إلا بحكمة، أو إظهار علمه المحيط الذي لا يشكر أحد من إلا بما كان، فهو علام الغيوب، أو إظهار ما خلق الخلق لأجل إظهاره من حلمه، عفوه ورحمته، ومغفرته وستره وتجاوزه. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. فقل لي بربك كيف يظهر هذا من دون وجود هذا؟ حصول انواع من العقود التي لا تحصل الا بهذا الخلق المتضاد، وهي من احب العبوديات الجهاد في سبيل الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامه الحدود والولاء والأرى والصبر والحلم وإيثار الله على الشهوة والشبهة وعبودية التوبة والاستغفار والاستعانة والاستدارة. بل لولا هذا الخلق المتقابل لما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وشرعت الشرائع. ولولاه لما كانت الجنة والنار ولما حصل مراد الرب وحكمته من خلق الخلق. ولو لم تكن في المصائب التي تصيب العبد من البلايا القدرية والكونية إلا الابتلاء والامتحان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون لكفار. وفي غزوة الأحزاب أعظم دليل يوم الخندق إذا تجمع الأحزاب سنة خمس من الهجرة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولو لم يكن في البرايا إلا التربية والتأديب لكفى. ويوم الاثنين إذ أعجبتكم كثرتكم فرمتوني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فأدبهم الله على الإعجاب بالنفس وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة. وعدد المسلمين لم يسبق مثله 12,000. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. السلام. انتبه شوف الالتفات في الضمير يعني تعيد الضمير فكان الله ليذم المؤمنين على ايش وقعت على ما هم عليه صح؟ بس شوف الآية مشكلة. ما كان الله ليذم المؤمنين على ما أنتم عليه. والله حينما يقرأ القارئ هذه الآية قلب المؤمن ينتفض. وكأن الله يخاطبه يعني يلتفت ويخطب إليه فجأة فيسيره. على ما أنتم عليه. حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ليعلمكم من هو الخبيث من هو الطيب. لكن كيف يعلم الخبيث من الطيب؟ ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. لأن هذا يوم أحد أدب الله فيه الرماة يوم أخلوا بكمال الطاعة وانشغلوا بالغنيمة عن ملازمة الرباط. لما استتهم القروش والجراح لما مثلت عدوهم في يوم بدر. ولو لم يكن في هذه المصائب إلا الجزاء المعجل لتكفير الذنب من يعمل سوءا مثل به. يجتاز المسلم على خطاياه في الدنيا بالمصائب حتى يقبل على ربه طاهرا يعني طاهرا مخلصا من الذنوب. طالبوا وسددوا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة يشتاكها. ولذلك المسلم له أحوال خاصة والكافر له أحوال خاصة. ولو لم يكن في المصائب إلا دعوة للعباد للعودة إلى رب العباد الواحد الغفار سبحانه وتعالى الغفار. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولا يريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. ليش؟ لماذا نريهم آية أكبر من أختها؟ ليش؟ لعلهم أفضل وهو لعلهم يرجعون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا. لماذا أخذهم بالعذاب؟ ليستكينوا ويرجعوا إلى ربهم. ولذلك جعل الله نكال لما بين يديها وما خلفها قرية بني إسرائيل. وكذلك دعوة للناس باعتبار بمصيبة غيرهم للرجوع إلى الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة الآية. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. كل هذه الآيات التي ضربها الله للناس يقيم عليهم لعلهم يرجعون ويتوبون إلى ربهم. المصائب إذا وقعت على المسلم حصل له التطهير والتكبير ورفع الدرجة وزيادة الأجر. بل يحصل له كتابة أعماله الراتبة التي منعتها منه المصيبة. وقد وعد بالخير في الدنيا وحسن المآل في الآخر إذا صبر واحتمد واحتسب. وعلى الكفار إقامة الحجة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أو زيادة في الاسم. ويحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أو تعذيبهم في الكاد الدنيا بطول العمر وطول الإمداد والإمهاج. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله يعذبهم بها في حياة الدنيا. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات فلا يشكرون. فأنكر عليهم هذا الظن والاستدراج ومقابلة كيد الكافر بالكيد المتين وهو الإمثال والإملاء مع الإمداد لما يوهم الكافر بحسن حاله ومسارعة الخير إليه حتى يحلك على كفره. إنما يملي الله للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت كما في الحديث. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. كذلك أخذهم الشديد المقابل لكفرهم العنيف. وقد استهزئ برسل من قبلك أمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ فكيف كان عقاب؟ ولذلك يا إخواني المؤمن له مواقف أربع، له مواقف أربع مع ذنبه، له مواقف أربع مع ذنبه. الموقف الأول مع ربه جل وعلا، يستل جلاله عز وجل، يتحقق به كمال التوحيد وغاية التجريد. ووقوع العبد المسلم في الذنب يشهد فيه انفراد ربه بالخلق ونفوذ المشفع وتعلق الموجودات به وجريان اسمه على خلقه بما لمن تعالى في سابق علمه وجرى به قلمه وتعلقت به مشفع. ويقع فيه ويقع للعبد كمال الايمان بالقدر في ثلاثه مشاهد في هذا الموقف: عظيم قدرتي القهار، عظيم قدرتي القاهرة سبحانه وتعالى. إذا على الموقف الأول كما يدرك ويتوب ويقف بعد الذنب يتأمل بذنبه يقع له ذلك مرتاح: عظيم قدرتي القاهرة ونفوذ نشأته الباهرة وكمال حكمته البالغة. وبهذا الموقف بما فيه من المشاهد هو من أعظم أبواب التوحيد. والموقف الثاني بعد ذنبه مع دينه وشريعته، حيث يتحقق كمال الدين وغاية المرسلين. ووقوع العبد المسلم في الذنب يشهد فيه مشاهد العبودية الغائية مجتمعة في ثلاثة مشاهد أيضا: الأول مشهد الحمد والثناء المطلق على ما كان من قضاء ربه، فهو المحمود على كل حال ولا يحمد على مكروه سواه. هل عمرك أحمد أحد على مكروه يصيبك منه؟ لا يحمد على مكروه سواه. ومشهد الاجتهاد لمعرفة دينه بحلاله وحرامه ومحظوره ومباحه وما في كل واحد منه من المحاسن والمحارم ومن المساوئ والمدام، حتى تكون عبادته على نور من الله يرجو ثوابه ويخاف عقابه. والثالث مشهد العزم والتشهير في العمل بهذا الدين والتزام كل صغير وكبير مع التحري والاجتهاد لكل موسم مراسم الخير وباب من ابواب الفضل وعمل من اعوان البر. والموقف الثالث مع نفسه المذنبه حيث يعود اليها ويزري بها ويرجع عليها لما ينفعها في اجفتها واجلتها واجلها، ويصلح شارعها ويؤسس استجابتها ويبني اصول الاقبال فيها حتى يتحقق له اصول التوبه وركن الانابه وقوام الاستقامه مجتمعا في ثلاثه مشاكل: بشهود جهلها لما وقع منها من تفريط وتقصير بحق ربها وحق دينه وحق نفسه، فلولا انها جهوله لما كان منها ان تفرط في جنب الله او ان تكون من المقصرين. وشهود ظلمها الثاني لما وقع منها من تعدي وتجاوز بحق الله وحق دينه وحق نفسها، فلولا انها ظلومه لما كان منها ان تتعدى حدود الله او تتجاوز. وقد خلق الله الإنسان ظلوما جهولا. والثالث شهود الندم على ما كان منها والأسف على جهلها والحزن على ظلمها، وهذا هو مشهد التوبة النصوح النافعة كما في الحديث: التوبة الندم. والموقف الرابع مع الدم الذي اقترفه من فعل أو ترك، فعل محذور أو ترك مأمور، وهذا أصل المواقف الثلاثة السابقة. وفيه تجتمع ثلاثة مشاهد أيضا: شهود قبح الذنب وضرره على العبد المذنب بنفسه ودينه وآخرته وعاجلته، سواء كان مجانبة لواجب أو مقارنة لمحرم، فكلاهما فيه وجوه من القبح والضرر. والمشهد الثاني شهود الخوف من ذنبه وما يشقه من العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة، وأخصه ما كان عليه وعيد خاص أو عقاب معين للعاجل أو الآجل. والمشهد الثالث شهود الحذر من الدم وأسبابه ودوافعه ودواعيه وبواعثه الداخلية والخارجية من النفس الأمارة بالسوء والشهوة والشيطان ورفيق السوء. هذه المواقف الأربعة لما فيها من مشاهد عظيمة قد جمعها الدعاء المحمدي والاستغفار النبوي، ولهذا سمي سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. فهذا موقف العبد الأول مع ربه، يحقق في الإيمان بالتوحيد وقدر، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فهذا الموقف الثاني مع دينه وشريعته وشريعة ربه، يحقق فيه العبودية ويوثق فيه العهد والوعد. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي. فهذا موقفه الثالث مع نفسه، يبرأ إلى الله من شر ظلمها ويعترف بظلمها ويقر له بنعمته عليها. والموقف الرابع، وأبوء بذنبي، وهذا آخر مواقفه، يقر بذنبه ويعترف به بجرمه، وهذا غاية الاستسلام والإذعان. ثم كانت نتيجة هذه المواقف العظيمة والمشاهد الكبيرة، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهل رأيت مثل هذه العبودية في عمقها وكمالها ورسوخها ووضوحها؟ جمعت مجامع الدين ومقامات الموحدين من كمال الاستعانة وكمال الاستغاثة، وغاية التضرع والابتهال ويقين العجز والفقر والمسألة، واللجوء إلى الله وحده منه إليه سبحانه وبحمده. المسلم يجمع أمرين، أمرا لربه يشهد فيه عظيم نعمته وجليل منته فيوجب له محبته وحمده والثناء عليه بكل حال، وأمرا لنفسه يشهد فيه عظيم عيبها وقبيح جرمها فيوجب له دوام الاستغفار من فعلها. هم يقولون بأن العبد يكسب الكسب كما يكتبون في القرآن، الكسب الشرعي هو تأثير قدرة البشرية في الفعل الحادث. هذا الكسب من كسب ملك، إن القدرة البشرية لا تأثير في ذلك، إن كانت قدرتك مؤثرة. أما الكسب الأشعري اقترار القدرة بالفعل لا تأثيرها فيه، وهذا هو أصل ضلال الأشعرية في باب القدر، وفيه تناقضت مقالاتهم واضطربت آراؤهم واختلفت أفهامهم، حتى أعلنوا عجبهم وصاحوا في أصحابهم إنكارا لما لا حقيقة تحته، فهو مخالف والله للمعقول والمنقول. حتى قالوا هذه عباراتهم مثلا، قالوا وجدنا للعبد قدرة ثابتة بالبديعة فلم ننكرها، ولم نجد لقدرة العبد تأثيرا ثابتا بالبديعة فلم نثبتها. فله صورة اختيار وله صورة اضطرار. اختياره جعله مختارا للفعل، واضطراره جعله مضطرا لاختياره، وهذا ما يسمى الاضطرار بالواسطة عندهم. أدري أنت ألهاكم، ما بدي أنهم ألهاكم بما لا معرفة له.
نعم يعني
المقصود أنهم عندهم طبقات مختلفوا اختلافا عظيما فيما بينهم، و يعني هم يسرون من القول بتأسيس النفس السبب في المسبب، لا يقعون في شر منه، وهو القول بتأثير وجود السبب وعندكته ومقارنته، وهذا أبلغ مما فروا منه. قال يسروا من القول بنسبة الأفعال إلى أسبابها خوفا من مقالة القدرية الذين يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، فوقعوا في شر من ذلك، وهو القول بنسبة الأفعال إلى الله وحده كما تقول الجبرية، ومقالة الجبرية أبلغ من مقالة القدرية في باب القدر. وفروا من القدر التوحيد عشان ما يقولون ان العبد يفعل مع الله وان الله ينفرد بالفعل وحده، فروا من القدر التوحيد بزعمهم، فوقعوا في ما هو شر منه وهو القدر في العدل الذي هو اصل القدر التوحيد والشر. ولذلك قولوا في باب المعجزات والكرامات وخوارق العادات، يفرون من نفي حقيقة المسلمين الحين المعجزة والكرامة وخوارق العادات هذه تحصل بأسباب ولا خارقة ولا خلاف الأسباب؟ يقول لك لو أحمدنا كلامكم هذا في القدر إذا تحلمت في المعجزات والكرامات والعادات فوقعوا في شر إيش؟ وهو القول بنفس تأثير الأسباب في المسببات ونفس الخاص كما هو معلوم ليس هو النفي العام. يعني معناه إذا نفيتم الشيء البديل القريب من كل أحد بأن ينفى ذلك العام الذي لم يره أحد من الخوارق وغيرها أو لا. المقصود أن كلامه في هذا ليس بذاك بل إنهم لم يحروا من شيء إلا وقعوا بما وشروا منه وعندهم في ذلك أسباب ودواعي لا داعي لأن نخوض الحقيقة في تفاصيلها. إنما المقصود أن تفهموا أن من الإيمان بالقدر أنك يقول إيمانك بباب الله والقدر على التوكل والأخذ بالأسباب. طيب الآن أظنكم إلهف إلى معرفة حقيقة فعل العبد. هل الفعل هل العبد كما تقول الجهمية أو تقول الإشكالية؟ هل تقول أنه مجرد صورة وأنه مضطر أو الجميع تقول مضطر مجبر أو كما قالت المعتزلة والقدرية والرافضة قالوا بأن العبد إنما هو يعمل وفق مشيئته وإرادته أن الله عز وجل وأن الله تعالى الله عم يقولون جميعا أن الله عز وجل لا يخلق فعله بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وإذا قلنا هذا أو هذا قالوا فروا من نسبة الشر إلى الله وقالوا الحين لما عبد يزني أو يسرق أو يفعل من المنكرات أو المظالم هل فعله لهذه المنكرات وهذه المظالم هل هذا الفعل الذي وقع منه هل هو يقدح يعزي اجتهاد للرب أنه كيف بأذنه على فعل قد وقع يعني قد قام به فإن لم يكن هذا من فعله ويعني مجرد اختياره فهذا لا يقدح توحيد الرب وأن الله عز وجل هو خالق أفعال العباد. كيف نجمع من هذه القضايا المتقابلات التي استشكلها بعض الناس؟ ولذلك يبتس أول محتج في هذا الباب قال ربي بما بما أغويتك فزعم أن الله هو الذي أغويه. تعالى الله عن القول العلو والكبير واضح. كيف يفهم هذا المبدأ؟ كيف يفهم هذا المعنى؟ هذه أظن أن مسألة أيضا مهمة ينبغي أن لا نتجاوز باب القدر قبل أن نقف عليها. أقول يا أخواني أفعال العباد إفعال لله. فاليوم يبين وجه رزقكم أسعد رزقكم عليكم من الإيمان بالقدر الإيمان بأن أفعال العباد الاختيارية واضح معنى الاختيارية صادرة من مجموع شئتين. الشئة الأولى شئة الرب فلا يقع شيء إلا بقدرة الله تعالى ومشيئته. والثانية من جهة العبد الفاعل المختار فلا يقع شيء من أفعاله إلا أيضا بقدرته ومشيئته. ولكن هذان الجهتان مختلفتان لكنهما متلازمتان. الثانية متعلقة بالأولى تابعة لها فلا تعمل إلا بها ولا تتحقق مرادها إلا بها. والأصل في هذا قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله خالق كل شيء ولو شاء ربك ما فعلوه يمدون عليك أن أسلموا لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الآية الأولى تثبت المشيئتين وأن مشيئة العباد معلقة بمشيئة الله. والآية الثانية الله خالق كل شيء إثبات قدرة الله وأن كل ما هو كائن فهو بقدره وقدرته. الثالث ولو شاء ربك ما فعلوه إثبات قدرة العباد وفعلهم وتعلقها بالمشيئة الإلهية. والرابع يمنون عليك إثبات قدرة العباد وفعلهم وتعلقها بالقدرة الإلهية لأن الله هو الذي هداكم للإيمان. واضح؟ إذا عندنا جهتين، جهة الأولى إيش؟ جهة الرب جل وعلا، فلا يقع شيء من الأشياء من أفعال العبد الاختيارية إلا بقدرة الله. والثاني جهة العبد الفاعل المختار، فلا يقع شيء من أفعاله إلا بقدرته. الجهمية تؤمن بجهة واحدة، ما هي؟ جهة الرب. لا، العبد يقول لا يقع شيء أبدا، ولا تبقى الموضوع. الجهمية إذا بس أخذوا الجهة الأولى. المعتزلة والرافضة قالوا بأي جهة؟ كانت العبد هو اللي يخلط مع نفسه، والرب لا يعلم شيئا عنه. بل بعض غلاتهم المتقدمون قالوا بأن الرب لا يعلمه إلا بعد أن يقع. وأما متأخرين اللي هم المعاصرين يقولون لا، الرب يعلمه قبل أن يقع لكن لا يخلقه ولا يشاؤه، وإنما يحدث بفعل العبد. وأما الأشعرية أثبتوا الأولى وحدها في حدود الفتش اللي هي المشكلة لهم كالجهمية، والثانية أثبتوها صورية وليس حقيقية. والماتريدية عكسهم، تسمون عن فرقة الماتريدية، هم أقرب للمعتزلة. أثبتوا الجهة الأولى مع إرادة البشرية الجزئية تتعلق بعين الفعل دون قدرة العبد أو مشيئته المطلقة. المقصود يمكن تصوره مثل مذاهب الرئيسية في هذا الباب، وهم الجهمية ومذاهب القدرية من الرافضة والمعتزلة والأشعرية أيضا. أما على أهل السنة، أتأمل ما يرحمك الله كيف أثبتوا الجهتين على وجه الحقيقة. قالوا أن هناك جهتان منفكتان متلازمتان. أشعار العباد أول شيء أفعال نوعين، أول شيء أفعال العباد نوعان، اضطرارية وهي ما ليس العبد في اختيار ولا قدرة. طيب، وسواء كان متسبب في وقوعها أو غير متسبب، متسبب مثل المصائب، قد يذهب فتصيبه مصيبة، مصيبة لتصيبه هذه وإن كانت بسببه، لكن ليس له قدرة في وقوعها ولا اختيار. أو غير متسبب كأجل الجسم من قلب وتنفس وسمع. يصبح الواحد يقول اليوم أنا بتحكم في قلبي، يزك ولا ما يزك؟ أو سمعي أسمع اليوم أو بعد شوي ما أسمع. ما يقدر. ولا لا؟ ما ضايق؟ واحد يقول طيب أوقف عيني ما ترى مشكلة قربت منها تسمعي. يقدر؟ ما يستطيع. طيب، الأفعال الاختيارية هذا النوع الثاني، وهو ما للعبد في قدرة واختيار سواء كان من حسنات أو سيئات. يقوم يصلي، يقوم يشرب خمر ما قدر الله، يكذب، يقول الصدق، واضح؟ قدرته له قدرة واختيار. هذا النوع يسمى صفة وفعل. صفة فيك أنك صادق كارث لا قدر الله، أنك فعلت كذا، صليت، صمت، منعت الزكاة، أخرجت الصدقة. محل البحث أي نوع يا إخوان؟
ثاني
ولا عليه الكلام؟ ماشي؟ طيب، الحين عشان بس بعدين قبل نخوض ندخل المسألة، تعرفون مقالة المعتزلة أو القدرية يقول العبد يخلق فعل نفسه؟ ها؟ النوع الأول الأفعال الاضطرارية توج عليهم جميع حياتهم اللي هي ما يصيبهم من مصائب وكذا، لأنهم ليش يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه؟ خشية أن يقول أنه أن الله اشتاء له أن يزني أو لا قدر، يعني اشتاء له أن يزني أو أن الله قدر له أن يسرق. يقول هذا أعوذ بالله معناه أن نقول أن الله أراد هذا الشيء، وفهموا أن أراده بمعنى رضيه، وقد تبين لكم أن الرضا شيء وأن أراده شيء، فما فهموا هذا الفرق، فلذلك نفوا قال أن العبد يخرج فعل نفسه، ولذلك اضطربوا اضطرابا عظيما كما يقع على الحيوانات والبهائم والأطفال والأمراض التي تقع. كيف يصرفونها عن الكيف يوجهونها؟ فهذه خلقت على نفسها، لذلك اضطربوا احتاروا ولا عرفوا جاوبوا. هذا يعني من اكبر الردود على الطائرين ان العبد يخلق على نفسه حرما من دعواهم ان الله يقدر امرا من امور الشر وما اشتبه ذلك. طيب، نرجع الى موضوعنا. يقول الله عز وجل خلق الله عز وجل لأفعال عباده. خلق الله عز وجل أو خلق الله عز وجل لعباده نوعين من الفعل، وأن خلق الله تعالى لأفعال عباده نوعان. خلق الله لأفعال عباده نوعان، أولا الله خلق أنواع أفعال العباد، وهذا النوع متعلق بقدرته ومشيئته وحده. خلق القدر خلق، ومنه خلق قدرتهم واستطاعتهم ومشيئتهم وعزمهم وقصدهم صحتهم ووسعهم وسلامة آلاتهم وتأثير أسبابهم وغير ذلك. هذا لا، الله خلق قدرتك ووصفك ومشيئتك وعزمك وهمك وقصدك صحتك وسلامة أعضائك، هذا الذي خلقه هو فقط، لا يتعلق به شيء وبين قدرتك لا ومشيئتك. فهذا منسوب إلى الرب من جهة خلقه له وفعله له بكتابه من العدم، ومنسوب إلى العبد من جهة قيامه به واتصافه به وتمكنه من الأشياء به. واضح؟ فالله خالق القدرة والاستطاعة والمشيئة، لكن العبد هو القادر والمستطيع والشائي. واضح؟ ولا أريد؟ أريد؟ الله خلق القدرة والاستطاعة والمشيئة فيك، ماشي؟ واضح؟ فأصبحت أنت قادر ومستطيع ومشيئ. إذا الله خلقها فنسبت إليه من حيث أن الله خلقها وأوجدها، ونسبت إليك باعتبار أنها قامت بك وأنت اتصفت بها، فهي صفة للعبد وفعل للرب. هي صفة للعبد وفعل لمين؟ لله، ان الله هو الذي خلقها وجدها من العدل. هذه اللي هي اول نوع من افعالنا، اللي هي خلقه سبحانه وتعالى لانواع الافعال، الانواع القدره والمشيئه، هذا نوع تحت افراد ولا لا؟ نوع كبيره، قدره، مشيئه، استطاعه، وزنه، تحت الاف الافعال اللي تفعلها يوميا. الثاني خلق الله لاعيان افعالهم، انك تصلي، ان هذا البعيد لا قدر الله يشرب الخمر، هذا فعل معين واحد، هذا متعلق بالله من وجه وبالعبد من وجه، فهو بين قدرتين ومشيئتين، الصلاة والصيام والحج والطهارة والزنا والسرقة والكفر وغير ذلك. منسوب إلى الله من جهة كونه صادرا عن خلق الله لأنواع أفعالهم التي هي سبب لأعيان أفعالهم. يعني الله خلق فيك قدرة، صح؟ والوسع والاستطاعة والمشيئة، ثم أنت تصلي. الصلاة فعلك أنت، لكنها منسوبة إلى الله، لأن هذه أنك أردت الصلاة رجعت إلى حد اسمها إرادة فيك، الإرادة هذه هو الله خلقها. صح؟ إذا حطوها كذا كأنها درجات، أو تخيلها كأنها دوائر. خلق أنها وسع واستطاعة ومشيئة. تتفرع عنها صلاة، زكاة، انت رايك تريد ان يقع التوقع بنفسك. هذه القدرة وهذه الاستطاعة اصلا مخلوقة لله، فهي تنسب الى الله باعتبار ان الله خلقها فعلها. لكن هل الله باشر فعل الصلاة؟
لا،
لا. انما من اللي باشر فعل الصلاة؟
العبد.
اذا هي تنسب الى الله باعتبار ان الله خلق نوع افعاله، وهذا النوع كان هو السبب الذي مكنه من اهداف هذه الافراد، فهي من باب نسبة الشيء إلى خالق أسبابه وتأثيره ومؤثراته. فلولا خلق الله لقدرتهم ومشيئتهم وعزمهم وخصهم لما وقعت منهم الصلاة والصيام والحج والطهارة والزنا والسرقة وغير ذلك.
يعني كأن الله سبحانه وتعالى يعني هو اللي يخلق للعبد الأدوات، والعبد هو الذي يستعمل هذه الأدوات.
إيه. ومنسوبة إلى العبد من جهة كونها من مباشرته وإرادته واختياره ورغبته وقدرته واشتهائه وتسببه، فهي من باب نسبة الشيء إلى من باشره وقام به الفعل. ولولا هذه المباشرة والإرادة والقدرة والقدرة البشرية لما وقعت هذه الأفعال العينية. فهذا النوع يعتبر خلق لله ومفعول له، ليس فعل إلا المشيئة والقدرة والاستطاعة والوسع والحيل العموم، هي فعل الله لأنه وجدها من العدم، هو اللي أوجدها بشرا. لكن هنا هي هنا اللي هو الصلاة والصيام، الأفراد هذه مفعول لله وليس فعله الذي بشرا، فهي خلق لله ومفعول له، وهي صفة للعبد وفعل للعبد ومفعول للعبد أيضا. لأن الرب يفعل فعلا بمفعولين مختلفين. ايش معنى مفعولين؟ تعرفوش معنى مفعول؟ أنا أتكلم في ألغاز.
يعني كأنه حد فعله بالنيابة عنه يعني أو مش يعني فعله
فعله نتيجة الفعل.
نتيجة الفعل.
يعني مثلا أنت سويت برنامج على الكمبيوتر بما أنكم كلكم تدرسون في الكمبيوتر. طيب؟
أيوه.
وبعدين أعطيته مسألة، فالبرنامج هذا حلل هذه المسألة وأعطاك النتيجة. النتيجة هذه فعلك ولا مفعولك؟
مفعولك.
لأنها تنسب إليك ولا ما تنسب إليك؟ تتبعوا انك انت الذي اوجدت اصلا البرنامج، والبرنامج اوجد مفعول. بس ولله المثل الاعلى يعني، ولله المثل الاعلى. ما قمت استرعاكم انا اللي علمتك كيف تستخدم الكمبيوتر، فان العكس هو قلوب الصحيح انتم اللي تعلمونه. بس ماذا لك يعني؟ طيب علمتك كيف تتعامل مع، فانت عملت البرنامج والبرنامج اطلع النتيجة. يعني النتيجة اللي طلعت في المسألة التقريبة فتاة والتأكيد اللي يجب كان يسمى بالنسبة لي مفعول أول ولا جاري؟ إيه؟ أني أنا اللي علمتك أو أنا اللي تخيلت أني استطعت أن أوجد هذا في ذهنك، ماشي؟ بعدين أنت سويت هذا البرنامج والبرنامج طلع هذه النتيجة. هذه النتيجة لو صح، لأنه ما يصح يعني، لو صح أنت ترسم إلي لنسبت إليه باعتبار أن أنا اللي علمتك، ثم أنت اخترعت هذا البرنامج، ثم هذا البرنامج أوجد هذا النتيجة، فهي ترسم إليه باعتبار أنه مفعول ثاني. إيش المفعول الأول بالنسبة لي؟
تعليم.
لا، التعليم على فعلي، على فعلك، لا تضيعون.
البرنامج
هو المفعول الأول لي، لأن أنا علمتك وأنت طلعت برنامج. النتيجة من النتيجة من فعلي من تدريس لك انك اخترعت هذا البرنامج، فاصبح البرنامج هذا المفعول الاول لي. واضح؟ لا مو واضح.
ايوه والله
واضح. ايوه واضح؟ واضح. لكن البرنامج هذا لما طلع نتيجة اخرى صار هذا مفعول ثاني لي. طبعا هو لا يقال مفعول ثاني لي لاني انا في الحقيقة درستك لكني لم اخلق تلك القدرة والاستطاعة. واضح؟ لم أخلقه، يعني نسميه مفعول ثاني كده مجازا يعني، بس لتقريب المثل لكم أضرب. إلا المثل الأعلى، الله أعلى فعل وهو أنه خلق قدرته. جميل؟ ها؟ قدرة، القدرة هذه أوجدت إرادة عينية، أراد أنه يصلي. هذه الإرادة العينية تعتبر مفعول لله ولا لا؟ مفعول أول ولا ثاني؟ أول لأنه نتج عن القدرة اللي هي الشكل العام. وبعدين لما وجدت القدرة هذه السلامة العامة صليت، الصلاة هذه مفعول ثاني لله ولا لا؟ لا. طيب بالنسبة لك أنت يا رجل الذي قام بالصلاة مفعول أول. ما هو الفعل؟ الهم والقصد والإرادة والعزم الذي هو فرع من هذه الإرادة العامة المخلوقة فيه. ولذلك الرب تعالى للرب تعالى فعل بمفعولين مختلفين، مفعول لفعل ذاتي مستقل وقائم بذاته، ومفعول لفعل قائم بغيره حاصل بإفعاله للعبد أن يفعل. فكل واحد منهما مفعول مستقل، ففعل يجعل العبد قادرا مختارا، وفعل يجعل العبد مصليا صائما. فالله تعالى فاعل ومفعل، يعني أنه مفعل وله فعل وإفعال. والله ما أدري ما تفعل ها؟ إيجاد الشيء وإحداثه من العدم. إيجاد الشيء وإحداثه من العدم. وإفعال هو التمكين والإقدار، أن يجعل العبد قادر مختار دون اضطرار. والإنفعال العبد هو المنفعل، وهو أنه يقبل على الإفعال هو التمكين فيؤدي إلى يحدث هذا الفعل. والعبد قادر مختار له فعل بمفعول واحد ليس له مفعولين، حاصل بفعله القائم بذاته الواقع انفعال لفعل الله له. فإذا العبد له فعل بمفعول واحد وهو صلاته هذا مفعوله، فمفعول العبد حاصل بفعله وفعله حاصل بانفعاله انه كان انه قابل اصلا لان يفعل هذا الشيء، وانفعاله كونه قادر كونه مستطيع كونه قادر حاصل بافعال الله له ان الله اراد له ان يصنع ذلك في هذا الوقت، وافعال الله له حاصل بفعل الله وهو خلقه للقدره والوجه. خلاصه الاسلام ان لله فعل وللعبد فعل، والفرق بينهما بعبارة مختصرة أن فعل الرب جل وعلا يقع استقلالا هو فعل ذاتي، وأما فعل العبد القادر المختار فلا يقع إلا بالانفعال الحاصل بفعال الله له ومشيئته وإرادته له. وقد أطال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى العليم بيان هذه المعاني لفعل الله وإفعاله وكون العبد فاعل منفعل والله فاعل ومفعل والفرق بينهم في كتابه فاعل عليون انت عبرته. ولكن خلاصة الكلام ان الله لما كان خلق قدرتك ووسعك هذه جهة، والجهة الاخرى هي اعيان فعلك هذا الذي هما مباشرة كان، هذه جهتان منفكتان، وحينئذ تعرف ان هناك ما ينسب الى الرب ولا ما ينسب عنه، وحينئذ لا يكون فيه حاجة إلى تقرير ما قرروه هؤلاء الحكمية أو ما قابلهم من القدرية النفاة. إذ نقول أن العبد له اختيار وقدرة ومشيئة خاصة به، وكذلك هذه المشيئة لا تقع إلا وفق إرادة الله، وهذا كمال عدله مع كمال توحيده، كمال عدله مع كمال توحيده سبحانه وتعالى. وحينئذ تبقى مسألة أخيرة توجد على الناس أذهانهم، وهي كيف إذا كان الأمر كذلك هل يكون هناك تعارض بين قدر الله وشرعه؟ أهل السنة يعتقدون أن القدر غير الشرع، والخلق غير الأمر، والمشيئة غير المحبة. وهيك القدر غير شرع، والخلق غير الأمر، والمشيئة غير المحبة، ولا تناسب بين القدر والشرع، فيمكن وقوع القدر باختلاف الشرع والعكس صحيح، ويمكن أن تتعلق المشيئة باختلاف ما يحب الله ويرضى والعكس صحيح، قد يحب ويرضى شيء لا يقع. وأن الإيمان بالقدر لا يضاد الإيمان بالشرع ولا يعقبه، والأصل في هذا قول الله تعالى على له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، تفرق بين خلقه بين خلقه وأمره. واختلف الناس في إثبات هذا الأصل على أربعة مذاهب يجب أن تعرفوها. الأول مذهب المشركين، والثاني مذهب المجوسية الإبليسية، والثالث مذهب المجوسية. الأول المشركين، والثاني مذهب الإبليسية. أسألكم ترى الأول ليش المشركية معي؟
نعم.
إيه والله ضميت الخط انقطع أنا كل نفسي زين لأن وصفكم الطيب. الأول مذهب المشركية، والثاني مذهب الإبليسية، والثالث مذهب المجوسية، والرابع مذهب السلفية. عشان تصير كلها مفتوحة. طيب مذهب المشركية الذين جعلوا القدر عين الشرع فهو شيء واحد، لما وقع بمشيئته فهو محبوب له ومرضي، فقالوا كل مقدور فهو مشروع، قدروا يكتفيه يا سيدنا مشروع، قدروا يحصل كفر من الكفر مشروع وحلال. ولذلك هذا عم وطن في بعض الناس، حتى لما دخل رجل على امرأته وقد تفحلها رجل فقال له حز رمحه ليصوبه الى قلب ذلك الرجل الذي تفخذ امرأته، احد يوم رأت قالت امرها ابن عباس انما هذا قدر الله يعني ما هذا الله اراد هذا وحبه ورباه قال فتركها على فراشي على فراشي لرجل غيره قال فهم عنده كل مقدور محبوب مشبوع فقالوا بإباحة المحرمات وإسقاط الواجبات ورفع العقوبات وبعضهم يسميه حقيقة يقول هذا حقيقة الربوبية أو الحقيقة الموجودة الكائنة أو الحقيقة الخبرية وهؤلاء شر من اليهود والنصارى والمشركين فإنما غاية الدين عندهم القول بالإباحية المطلقة يا إخوان لا يوجد حلال ولا حرام ما هو لا إباحية مطلقة ولا تمنعه من المشركين لأنه أصل قول بهذه المقالة كما قال الله تعالى ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء وقالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وقالوا ايش تستغرب وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه فجعلوا أن الله هو الذي أراد هذا واضح؟ تحدثوا الى المشركية لانهم على اصل قول المشركين واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قالوا قال الذين كفروا للذين امنوا ان اطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين فهذا اصل قولهم الثاني مذهب الابليسية الذين جعلوا القدر غير شرع اذا الاول جعلوا القدر هو شرع القدر هي الأقدار اللي تقع الثاني لأن القدر شيء واشترى شيء هما شيئان مختلفان وليس كل ما يقع بمشيئة محبوب له ولكن اختلافهما تناقض لا يقبله العقل ولذلك خاصم الرد في تقديره على خلاف تكليفه وقد ابتلي بهذا بعض السبعة من اشبه عوائل الزنادقة يا أبي المعكاب مثلا هذا الزنديق الشاعر أبو العلاء المعري يقول فنهيت عن قتل النفوس تعمدا وزعمت أن لها معادا آتيا ما كان أغناها عن الحالين يعترف وآخر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء فجعلوا في تناقض وتعارض وهذا يقول وضعوا اللحم للبزاة على ذروتي عدني ثم لاموا البزاة أن خلعوا عنهم الرسل لو أرادوا صيانتي سفروا وجهك الحسنة وابن آدم ابن آدم كوح تحت الصولجنات الأقدار يضربها واحد ويردها الآخر وهل تستطيع الكوح الانتصاف من الصولجان ابن آدم مسكين لا قام أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ما علمتم القدر والقضاء ومعناهما في اللغة والشرع ومراتب القضاء والقدر وتسلسل هذه المراتب وتوافقها وترابطها وعلمتم أن مخلوقات الله إما خير إما أن مخلوقات الله إما أن تكون حسنة إما أن تكون سيئة أو بتعبير آخر خير أو شر تبين لكم وجهة نسبة الشر إلى الله تعالى وأن الله لا يخلق من الأمور ما هو شر الله أو شر مساوي للخير أو شر أكثر من الخير بل إن خلق الله كله إما خير محض وإما أمر الخير الذي فيه أو من الشر الذي يوافقه أو الذي يقاربه فضربنا لكم أمثلة على ذلك ثم أيضا تكلمنا عن أن الإيمان تكلمنا وبينا أن الإيمان بالقدر يقوم على مجموع أساسين متلازمين، الأولى المشيئة ويتبعها العلم والحكمة التابعة للعلم. المشيئة أساس حدوث الأشياء ووقوع الأقدار، والحكمة غاية إحداث الأشياء وإيقاع الأقدار. فتبين لكم كيف اقترن في كتاب الله عز وجل: نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. فهما مقترنان دائما وغالبا في القرآن. واليوم سنتطرق إلى بعض المسائل المتممة لموضوع الإيمان بالقدر وما يتعلق به من مسائل مهمة ينبغي على المسلم أن يعلمها. اعلم وفقني الله وإياكم أن المراد من الإيمان بالقدر، إذا قلنا الإيمان بالقدر، المراد بذلك الإيمان بأن أفعال العباد الاختيارية، واضح عن كلمة اختيارية؟ أو واضح؟ العباد الأفعال الاختيارية مثل إيش؟
العبادة.
مثل اجتماعكم هذا الاجتماع وهذا الدرس، إن شئتم فعلتموه وإن شئتم تركتموه، أليس كذلك؟ طيب ما هي الأفعال التي ليس للعبد فيها اختيار؟
الحياة والموت والرزق.
نعم، ودقات قلبك ورشد عينك لا تتحكم بها، أليس كذلك؟ والأحاسيس التي في بدنك هذه ليست اختيارية. إذا نحن نتكلم عن الأشياء الاختيارية التي يقوم عليها التكليف، أفعال العباد الاختيارية تؤمن بأنها تقوم على مجموع أمرين متلازمين، وانتبه لأن هذا الباب ضلت فيه أقوام. الأول إذا نعيد المراد أن من الإيمان بالقدر، أن من الإيمان بالقدر الإيمان بأن أفعال العباد الاختيارية تقوم على مجموع أمرين متلازمين. الأول التوكل على الله تعالى، وهو الاعتماد عليه تعالى في تحصيل ما يريد. ولذلك قال أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله: التوكل أن تكل الأمر إلى مالكه والتأويل على وكالته. إذن الأمر الأول التوكل على الله، والثاني الأخذ بالأسباب، وهي ما يتوصل به إلى غيره، فكل ما وصل شيئا بشيء فهو سبب. ومنها إرادة العبد وقدرته وعزمه وجمعه لشروط الفعل ورفعه لموانعه، هذا يسمى الأخذ بالأسباب. إذن الأسباب هي كل ما وصل شيئا بشيء. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فسمى أبواب السماء أسبابا، ليه؟ لأنه يتوصل بها إلى من؟ إلى الله. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وبين الله عز وجل في القرآن أن العبد الصالح والقرنين أخذ بالأسباب. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس الآية إلى قوله ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس ثم مرة ثانية أو مرة ثالثة ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. إذن الواجب على العبد الأخذ بمجموع الأمرين التوكل على الله وأخذ الأسباب. وقد جمع بين التوكل والأخذ بالأسباب في آيتين في القرآن، أحد منكم يعرفهما؟ الآية الأولى قول الله تعالى، وكلا الآيتين خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتدخل فيه أمته، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهو بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أين الأسباب يا أحباب؟
لا تطع الكافرين والمنافقين.
أسباب في الآية الأولى التقوى ومخالفة الكافرين والمنافقين واتباع الهوى. مخالفة الكافرين والمنافقين ومخالفة اتباع الهوى. والأسباب في الآية الثانية الشهادة والتبشير والإنذار والدعوة ومخالفة الكافرين والمنافقين وترك الإضلال بهم والإيذاء لهم. ثم أمره فيهما جميعا بالتوكل على الله لأنه لا كافي له سواه سبحانه وتعالى. لن يعني نوجع رأسكم بخلاف الفرق والمذاهب بقضية الأسباب، لكنني أحب أن تفهموا أو تعرفوا طرف بسيط من بعض الفرق التي خاضوا في هذا الباب لتتصوروا يعني وسطية أهل السنة في هذا الباب وكمال فهومهم وعلومهم. نأخذ مثلا الجهمية الجبرية، قالوا كل ما في العالم قادر عن مشيئة الله وقدرته وحده دون أسباب، فهم يعتمدون على التوكل المجرد لا يأخذون بسبب أبدا. ولعلكم قرأتم يشتهر في كتب النساك والوعاظ ومن كتب في الرقاق كالغزالي وغيره قصة ذلك الغلام الذي في الصحراء الذي 40 سنة يطوف في الصحراء، وهذه قصة مخترعة. أنه قيل أنه كان 40 سنة يطوف ويتجول وليس معه زاد، ليس معه لا طعام ولا شراب، فقابله بعض الأهل يعني بعض المتحطية فلما سأله كيف تقطع الحياة في الصحاري وأنت ليس معك زاد، قال معي ربي فتوكلت عليه. ويضربون به الأهل في التوكل. هذا هو صنيع الجهمية والجبرية الذين فقط يرون توكلا مجردا عن الأخذ بأي سبب، ويرون أن كل ما في العالم مجرد مشيئة محضة من الله، لذلك لا عبرة بالأسباب، لذلك لا حاجة لها. وغلا في الطرف الذي يقابلهم تماما المعتزلة والرافضة القدرية، فقالوا أفعال العباد الاختيارية أفعالنا صادرة عن تسبب العبد بقدرته وإرادته لا تعلق لها بالرب مطلقا لا بمشيئة الله ولا بقدرته. ولذلك يعبدون الأسباب ويعتمدون على الأسباب المتمولة فقط. واضح؟ عرفتم التقابل؟ جاء الفرقة من الفرق وهي فرقة الأشاعرة الكسبية، وهم فرعا عن فرقة الجهمية في الحقيقة في هذا الباب، بل إنه يكاد يشابه الجهمية في باب القدر مشابهة شبه تامة. ولذلك سموا محاريث الجهمية من التخنص، وهو الذي يحاكي الرجل الذي يحاكي صنيعة الأنثى وليس الأنثى، وهم يحاكون طرائق الجهمية وليس الجهمية. قالوا وهذه أضحوكة أضحكة البشرية، قالوا كل ما في العالم صادر عن مشيئة الله وقدرته وحده، لكن ماذا عند تسبب العبد ومقارنة إرادته وقدرته دون أن تكون لقدرته وإرادته أي تفسير أو اعتبار؟ ولذلك يعتمدون على التوكل فقط، والأسباب ليس لها مكان عندهم، لأن الإنسان لأن السبب لا يعمل بنفسه. أظنكم ما تصورتم مرادهم. يقولون هو السبب لا يعمل لكنه عنده يحصل شيء. بمعنى إذا أردت أن تقطع تفاحة، ما هو السبب الذي به تقطع التفاحة؟
سكين.
يقولون لا، السكين مو به لقطع التفاحة، التفاحة انقطعت عند السكين. فهمتم؟ مفترض يعني تصورتم بس القول. هكذا يقولون، يقول التفاحة انقطعت عند السكين، النار لم تحرقك، لكن الإحراق حصل عندما جاءت النار، والنار ليس السبب أبدا أبدا. ولذلك قال القائل مما يقال ولا حقيقة تحته، ليس له حقيقة عنده معنى، مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأذهان، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفة النظام. ثلاثة محارات للعقول احتار من أتى بها في تفسيره، يعني أبو الحسن الأشعري رحمه الله والأشاعرة لم يستطيعوا أن يفسروا هذا الكلام. ولذلك الكسب عند الأشاعرة له أكثر من 30 تفسير ولا استطاعوا أن يفهموه، يعني هم أتوا بالبدعة وما استطاعوا أن يفهموها، فإذا يقطع له ظلال الشهادة. قولوا لي بربكم هل في فرق بين كلامهم وكلام الجهمية؟ الجهمية يقولون أن النار ما تحرق والسكين ما تحرق، لا عند ولا بي ولا شيء، إنما الله هو اللي قطع والله هو اللي حرق، لا النار ولا السكين. هذول قالوا لا، هو الله هو اللي سوى هذا كله بس السكين بهالي. طيب لو ما في سكين يقول لك السكين ليش تتسبب، ليش لا هي في بعض وإنما هي محض مش. طيب ما يفرق؟ ولذلك هم في الحقيقة قولهم في القدر عين قول الشافعية وفي الجهمية. وكذلك جميع أفعال العباد ليس هو الإيمان هو الذي سبب له المعصية، هو وقع بالمعصية مجرد محض مشيئة من الله. ولذلك ايش يقولون بأننا نتوكل ولا نأخذ بالأسباب. لذلك لا يوجد عندهم في القرآن لا لام تعليل ولا لا لام التعليل أو شيء للسبب، لا للتعليل ولا للسبب، لأنه قد تبين لكم فيما سبق أنهم يقولون أن الله لا يفعل بحكمة، أن الله لا يفعل بحكمة. أما أهل السنة والجماعة فإن مقالتهم تضمنت في هذا الباب 10 أصول سأذكر ما يعني يسأل الإنسان تذكره في هذا المقام. منها مثلا انهم يقولون كل الاشياء اسباب ومسببات، فهي اسباب باعتبار وهي مسببات باعتبار اخر، يعني كل سبب خلق بسبب قبله، وهكذا حتى ينتهي الامر الى اسباب لا سبب لها سوى محض مشيئة الله، وان الله يفعل الحكمة وكل حكمة خلقت لحكمة قبلها، وهكذا حتى ينتهي الامر الى حكمة او حكمة لا حكمة فوقها. الواجب على المسلم ثانيا ان ياخذ بجميع الاسباب مع التوكل على الله، والتوكل على الله سبب من ضمن الاسباب. التوكل نفسه سبب، لأن اعتبار الأسباب والتوكل في التأثير في الفعل متعلق بمشيئة الله، يعني إن شاء الله وإن شاء الله لن ينقذ. ولذلك يا إخواني إذا تقرر هذا ففي التوكل بيان أمور: أولا نقصان القوة البشرية واحتقارها، كمال القوة الإلهية وغناها، أن كل ما تعلقت به قدرة الله وحده نفذ، وأن الشيء الذي لم يشأه الله ولم يقدره لا يقع حتى لو وجدت الأسباب. وانتبه، أول شيء في التوكل يتقرر أن العبد قوته ناقصة ضعيفة مفتقرة، والرب قوته كاملة غنية تامة، مشيئة الرب نافذة فكل ما شاء وقع، وأن كل ما لم يشأ لم يقع. وهذه الأمثال الأربع هي غرف الجنة التي تأتي غرف الجنة. تعلمون ما غرف الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم؟ عدم كل ما تعلقت به القدرة البشرية، ما لم تتعلق به القدرة الربانية، يعني ان الله الذي لا يشاءه خلقك حتى لو انت اردته وتمنيت وقوعه فعملت الاسباب لوقوعه. قالوا التوكل علم وعمل. انتبه، التوكل شيء علمي وشيء عملي. ولذلك من احد المسؤول على التوكل قال عمل قلب. التوكل علم وعمل قلبي، وقدره قوة وضعفة متعلق بما يقوم بالعبد من علم وعمل. فأما العلم فيقصه في كفاية وكيله وكمال قيام الله بما وكله إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. أليس هذا التوكل؟ هذا مبني على معرفة الرب بصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته ورحمته وسمعه وبصره وقربه ولطفه وخبرته ورجوع الامر اليه وصدوره عن مشيئته. هل هو العلم الذي هو اساس التوكل؟ كيف تكون التوكل عمل قلبي؟ عمل القلب سكونه الى وكيله وطمانينته اليه، وكيله اللي هو من الله، لانه يوكل الامر الى الله، وطمانينته الى الله وتفويضه وتسليمه امره اليه، ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. هذا مبني على ايش؟ على بذل الاسباب والاجتهاد في تحصيلها ورفعها التوكل. لا شك ان عمل القلب مبني على ما يقوم به العبد من العلم والعمل الداعيين الى كمال التوكل والاعتماد، ومجموع هذا يسمى الاستعانة بالله، انك تستعين بالله. والاستعانة بالله اما تكون لولا واما تكون عودا. الاستعانة تكون اما عودا واما لولا، اياك نعبد واياك نستعين. فقارن بين الاستعانة والعبادة، لانك لا سبيل الى العبادة الا بالاستعانة، والاستعانة معناها العود واللول. فاللوذ بالله هو طلب الخير والتوفيق إليه، والعوذ بالله هو طلب الخلاص من الشر. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكافره ولا يهيبون عظما أن تجابره. أيضا نقول من دخول أهل السنة في هذا الباب يا أيها الأحباب أن الأسباب عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين. أسباب أولا قسم من جهة العبد، من جهة العبد وهو مجموع ثلاثة أمور: التوكل وهو أعظمها وأولها وآخرها. اثنين تحقق الأسباب أو ثبوت الشروط الثبوتية التي تدعو إلى تحقيق الفعل وحدوثه. اثنين رفع الموانع أو بعبارة مختصرة كما يقولون ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع وحصل التوكل هذه الأسباب الشرعية التي العبد مكلف لتحقيقها كما قال صلى الله عليه وسلم: فيعقلها تتوكل. وهو مجموع وهو مدلول الجمع بين حديثين مشهورين: تهوى من المسلوم ثمارك من الأسد، وقوله لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صف. لا عدوى ولا طيرة، وقال تهوى من المسلوم ثمارك من الأسد، لأن ثمارك من المسلوم أخذ بالأسباب، واضح؟ وتحقيق للتوكل. ولذلك لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صف. ومعنى قال لك لا تهم ان هذا معنى لا تأخذ الأسر وإنه محفوظ أشياء وخلاص، لا، وإنما المقصود أن الإنسان يعرف أن هذا الأمر لا يعدي بنفسه وإنما بسبب، أن هذا العدوى لا تكون إلا بسبب. ولذلك لم يقطع هذه الأسباب ويكون متوكل على الله يديه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، ولا تقول ان لو اني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء به وما شاء فعل. وكان احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يعني خذ بالاسباب. ومع ذلك قال له اكل الامر الى مولاه لا حد من خلاف ما ترى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما رايته قد نسترقي بها وتقى نتقي بها وادويه نتداوى بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. إذن الأسباب مجموع أمور: توكل وتحقيق وثبوت الأسباب وانتفاء الموانع. في أسباب من جهة الرب، إذن الأولى من جهة العبد مطالب بإيقاعها، والثانية من جهة الرب، وهذه لا دخل لنا بها، وهي ذوي أمران. أول سبب وجودي في فكري هو أنه تعلق مشيئة الله بالفعل، أن الله يشاء وقوع هذا الأمر، فإذا شاء سمي هذا التوفيق إليه، وحينئذ إذا وفق الله إلى أمر وقع. والثاني سبب عدمه هو أن الله لا يريد أن يقع، فإذا لم يقع فإذا لم يرد ولم تتعلق به المشيئة الإلهية هو يسمى خذلان، فلا يعين العبد على إتمام هذا الفعل، حينئذ لا يقع هذا الفعل، لا يقع هذا الفعل. وهذا من خصائص الربوبية ومن مزايا الإلهية. وكل ما قام به العبد من اجتهاد في القسم الأول فهو معلق بتحقق هذا القسم. فلذلك إذا علمت هذا يا أخاه علمت أنه يجب أن يتعلق قلبك بالله دائما وأبدا. فالتوفيق يحصل بمجموع أمرين: بالتوكل والأسباب وتعلق المشيئة الإلهية، والخذلان يحصل بمجرد عدم تعلق الإلهية بالفعل، سواء أخذت بالأسباب أو لم تأخذ. لكن ما نوفق إلا بمجموع التوكل والأسباب وتعلق المشيئة الإلهية. وتوجد في الحقيقة أي مسائل طويلة جدا لا أحب أن احنا نخوض في تفاصيل هذه مثل هذه المجالس المختصرة، وإنما فقط إننا نعلم أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها تأثيرا حقيقيا جاليا ليست صورية أو مجازية كما يظن الأشاعرة، يظنها صورية، تأثير صوري. يقولون أنت مثلك لو جئت الآن إلى صخرة كبيرة معلقة بين جبلين، أحد منكم رأى صخرة مثل هذه؟ وقلتم ماذا أقول يا إخواني؟ صخرة محلقة بين جبلين طيب؟ ثم جئت أنت حضرتك وحطيت يدك تحتها ها؟ ثم أخذت لك صورة لا قدر الله طيب؟ ثم جئت قلت ها أنا صورتي أليس الصورة في صورة حامل لهذه الصخرة؟ لكن حقيقتك آمن الله؟ لا ولذلك يقولون الفعل صورته صورة فاعل لكن بحقيقة ليس فاعلا وإنه مشبوه على الفعل تعالى الله وقالوا هذه الأشياء تقع صورية مجازية وهذا بعض الأسباب كثيرة أولا شهادة الحس والفطرة بتأثير الأسباب تأثيرا مضطردا في مسبباتها بل فيه استقامة الحياة وفطرت الخلائق على التوحيد ودلائله واسبابه كذلك ان اجماع من جميع العقلاء في الدنيا الحقيقه على ان تاثير من الاسباب تاثر المسببات في جميع انظمه الكون ولم يكن يعرف هذا القول ولا احد فكر به حتى اتوا بهؤلاء من تزيين الشيطان يعني تعلم الناس الاسباب والقوى والطبائع جعل وجودها وعدمها سواء في العقل يعني ليس في من العقل بشيء فمن يقول ان العين ليس فيها قوه تمتاز بها عن القدم فترى وتبصر ممكن تصير القدم هي اللي ترى وتبصر مو بلازم العين وليس في النار قوه تمتاز بها عن الماء فتحرق وتشتعل لا يوجد فيها سبب احراقي غلط النار فيها ماده الاحراق والعين كمادة الإبصار والذي جعله الله فيها هذا يعني واضح في دلالة العقول وواضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل الأسباب مؤثرة ولذلك قلت لكم أنه لا لم يفهموا معنى قولهم باقتران قدرة العبد لقدرة الرب دون أن يكون للعبد أثر أو قدرته أثر
هم ما الذي دعاهم يا شيخ لغزل هذا المقولة يعني هل هذا يعني تأكيد لشيء
آخر؟ دعاهم حتى لا يقولون إن العبد هو اللي فعل يقول لا العبد ما فعل ما يسر الله مالك ده تأتيكم من الجهة العظيم هذا الجهة العظيم وأيضا جاءت في النص لفظ الأثر والتأثير وهذا دليل على أن هناك سبب مؤثر وآثارهم ونكتب ما قدموا وآثارهم إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فثم ما أثروا من خير أو شر آثار لحصولها بتأثيرهم إمام في وجوههم من أثر السجود قال هم أولئي على إثري وعجبت إليك ربي لترضى يا بني سلمة أثياركم تكتب آثاركم ولذلك هم لا يجيزون إطلاق اسم التأثير والمؤثر وهذا غلط المقصود أن هذا باب طويل وقد دلت النصوص الشرعية على أن السبب مؤثر من ذلك موصل كل موضع من القرآن رتب الحكم فيه على ما قبله بما يفيد التأليل كل حكم في القرآن فأخذتهم صاحبة العذاب الهون بما كانوا يحسبون وكل موضع رتب الحكم فيه جزاء على غيره ايضا كقوله واما من امن وعمل صالحا فله جزاء فله جزاء الحسنى وكل حكم علق فيه بالشرط بما يفيد الاشتراط يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله ايش يجعل لكم فرقانا يعني هذا السبب يحصل لكم الفرقان بدونه لا يحصل الفرقان وهكذا كثير كثير في القرآن مثل هو أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به الحب ونباته